بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وله. وبعد، فبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، قال: باب وان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن صياد اليهودي مما أطلق به قوم عليه الدجال، ومما منع به قوم أن يكون هو الدجال. حدثنا أبو ميتة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة ناتئة، وأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال، فوجده تحت قطيفة يهمهم، فآذنت أمه فقالت: يا عبد الله، يا ذا أبو القاسم قد جاء فاخرج إليه. فخرج من القطيفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لها، قتلها الله لو تركته لبين. ثم قال: يا ابن صياد، ماذا ترى؟ قال: أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء. فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله عز وجل ورسله. ثم خرج وتركه، ثم أتاه مرة أخرى فوجده في نخل له يهمهم، فآذنت أمه فقالت: يا عبد الله، يا ذا أبو القاسم قد جاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لها، قاتلها الله لو تركته لبين. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع أن يسمع من كلامه شيئا فيعلمه وهو أم لا. فقال: يا ابن صياد، ماذا ترى؟ قال: أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: وأتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله عز وجل ورسله. فلبس عليه، ثم خرج وتركه. ثم جاء في الثالثة والرابعة ومعه ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنه في نفر من المهاجرين، وأنا معه. فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا رجاء أن يسمع من كلام هشام، فسبقته أمه إليه فقالت: يا عبد الله، يا ذا أبو القاسم قد جاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لها، قاتلها الله لو تركته لبين. فقال: يا ابن صياد، ماذا ترى؟ قال: أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: تشهد أنت أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. فلبس عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن صياد، إنا قد خبأنا لك خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ اخسأ. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا الليل فلا فأقتله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلست صاحبه، إنما صاحبه عيسى بن مريم، وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العاد. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا أن يكون هو الدجال. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من عينه، ولما سمع من همهمته ما سمع، ولما وقف عليه من شواهده المذكورة عنه في هذا الحديث، لم يأمن أن يكون هو الدجال الذي قد علمه الله خروجه في أمته. فقال فيه ما قال بغير تحقيق منه: أنه هو، إذ لم يأتيه بذلك وحي، ولا أنه ليس هو، إذ لم يأتيه بذلك وحي، وأخذ عن إطلاق واحد من ذينك الأمرين فيه. فقال قائل: فقد حلف عمر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، فلم ينكر ذلك عليه، وذكر ما قد حدثنا محمد بن عبد داود قال حدثني بثنى بن عازب بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن كدري أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يحلف بالله عز وجل إن ابن صياد الدجال ولا يستثنيه. فقلت له: تحلف بالله ولا تستثني؟ فقال: إني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف على ذاك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة، ثم ذكر بإسناده مثله. وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا عفير بن معدان قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كدري، ثم ذكر بإسناده مثله. فقال: ففي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع عمر يحلف إنه الدجال، فلم ينكر ذلك عليه ولم ينهه عنه. قال: ففي ذلك ما قد دل على تصديقه إياه على ما حلف عليه من ذلك، ولولا ذلك لرده عليه. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون ترك أن يكون كان ترك رسول أن يكون كان ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك، لأنه حلف على محتمل لما حلف عليه مما لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي بخلافه، فترك الإنكار عليه لذلك. فقال هذا القائل وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان منه مثل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال والله لا نحلف تسعا إن ابن صياد والدجال أحب إلي من أن أحلف واحدة إنه ليس به. قال فكان جوابنا له في ذلك أيضا بتوفيق الله عز وجل وعونه عن هذا كجوابنا إياه، أما أجبناه في الحديث الذي قبل هذا وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ما قد دل أن هذا الذي كان منه في ابن صياد إنما كان منه لمثل الذي وقد وقف عليه عمر رضي الله عنه منه، فكان من عمر فيه ما كان من حليفه إنه الدجال. وكما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يداك أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا بل أتشهد أني رسول الله. فقال عمر ذرني أقتله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكون الذي ترى فلن تستطيع قتله. فوقفنا بهذا الحديث أن الذي كان من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أمره حتى قال من أجله ما قال، هو الذي كان عند عمر رضي الله عنه أمره حتى كان من حليفه في أنه الدجال ما كان. وكذلك أبو ذر رضي الله عنه في حديث الحارث بن حصيرة الذي قد رويناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا من قوله لا نحلف إن ابن صياد والدجال عشرا أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة إنه ليس به، هو مثل ما كان عمر بن مسعود رضي الله عنه ما عليه في أمره. ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد على ما حدثه به تميم الداري، كما قد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس المعروف بالسوسي قال حدثني أسباط بن محمد عن الشيباني عن عمرو عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت بينما الناس بالمدينة آمنين ليس بهم فازعون إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أقبل يمشي حتى صعد من مرة فزع الناس. قالت فلما رأى في وجوههم ذلك قال أيها الناس إني لم أفزعكم ولكنه أتاني أمر فرحت به فأحببت أن أخبركم بفرح نبيكم صلى الله عليه وسلم. إن تميما الداري أخبرني أن قوما من بني عم له ركبوا سفينة في البحر فانتهت بهم سفينتهم إلى جزيرة لا يعرفونها فخرجوا ينظرون فإذا هم بإنسان لا يدرون ذكرا هو أو أنثى من كثرة الشعر، فقالوا من أنت أو من أنت؟ قال أنا الجساسة. قالوا فحدثينا. قالت ائتوا الدير فإن في رجلا بالأشواق قيل أن تحدثوه. قال فدخلوا الدير فإذا هم برجل موثق بالحديد يتأوه شديد التأوه، فقال لو من أنتم؟ فقالوا من أهل فلسطين من جزيرة العرب. قال فخرج نبي بعد فقالوا نعم. قال فما صنع؟ قال تبعه قوم فارقه قوم فقاتل بمن اتبعه من فارقه حتى أعطوه الجزية. قالوا من أي أرض أنتم؟ فقالوا من أهل فلسطين. قال فما فعلت بحيرة الطبرية؟ فقالوا هي ملأى تدفق. قال فما فعلت عين زغرف؟ فقالوا تدفق حافتها. قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا قد أطعم. قال وأفلت من وثاقي لقد وطئت البلدان كلها إلا طيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا انتهى فرح نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا طيبة يا طيبة يعني المدينة وما فيها طريق ولا موضع ضيق ولا واسع ولا ضعيف إلا عليه ملك شهير سيفه لو أراد أن يدخلها ضرب وجهه بالسيف. قال الشعبي فلقيت محرر بن أبي هريرة فحدثته فقال هل زادك فيه شيئا؟ قلت لا. قال صدقت أشهد على أبي أنه حدثني بهذا وزاد فيه. ثم قال نحو الشام ما هو نحو العراق ما هو ثم هو بيدي نحو المشرق 20 مرة. قال فلقيت عبد الرحمن بن أبي بكر ثم فحدثته فقال هل زاد فيه شيء؟ قلت لا. قال صدق، أشهد على عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها حدثتني بهذا غير أنها زادت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومكة مثلها. قال أبو جعفر وكان سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في هذا الحديث مما كان تميم حدثه إياه دليلا على أنه قد تحقق عنده بما يتحقق به مثله عنده، ولولا أن ذلك كان كذلك لما قام به في المسلمين ولا خطب به عليهم ابن صياد يومئذ معه بالمدينة. ففي ذلك ما قد دل أن الدجال الذي كان منه فيه قبل ذلك ما كان ومن يحذر به أمته منه ومن يحذر به أمته منه ومن إخباره الناس أنه لم يكن نبي قبله إلا وقد حذر أمته خلاف ابن صياد. إن قال قائل فكيف بقي ابن مسعود وأبو ذر وجابر على ما كانوا عليه فيه مما قد رويته عنه في هذا الباب مما قالوه فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن ذلك كان منهم لأنه لم يعلموا بما كان بالرسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث به الناس عن تميم ناس بما حدث به الناس عن تميم الداري ولا من سروره به. فقالوا من ذلك ما قالوا لهذا المعنى والله أعلم. ومن أجل ذلك عندنا والله أعلم كان ابن صياد دفع عن نفسه أن يكون والدجال بما خاطب به أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا بشر بن وكر قال حدثنا أوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عقبة بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا صادرين من مكة إذ لحقني ابن صياد فقال يا أبا سعيد إن الناس قد أحرقوني يزعمون أني أنا الدجال والدجال لا يولد له وأخذ ولد لي والدجال لا يدخل الحرمين وقد دخلتهما والله إني لا أعلم مكانه. قال فما ارتبت به أنه هو إلا حينئذ. فكان هذا الكلام ابن صياد عندنا والله أعلم يحتمل أن يكون قاله لوقوفه على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب به مما حدثه به تميم الداري ومما قد ذكرناه فيما تقدم منا في هذا الباب مما فيه إخباره إياهم عن تميم عن بني عمه بمكانه الذي رأوه فيه. فقال من أجل ذلك ما قال والله أعلم حقيقة الأمر كان في ذلك وإياه نسأله التوفيق. بوان مشكل ما اختلف أهل العلم فيه من في إسلام الصبيان الذين لم يبلغوا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من سؤاله ابن صياد قبل بلوغه يتشهد أنه رسول الله. حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا عمي عبد الله بن عوف قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب بن انس قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجد يلعب مع الصبيان وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد اتشهد اني رسول الله؟ فنظر اليه ابن صياد فقال اتشهد اني رسول الله؟ قال فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله عز وجل ورسوله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد أنا بين صادق وكاذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد والدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فيما تقدم في الروايات لن تعدو القدر ولا القدر؟
قدر.
بس هناك عرفها بالالف واللام يعني
القدر.
انا ظننت القدر ما قدره الله يعني. يخسأ فلن تعد البعيد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد وقدرك. فقال له عمر اذن لي فيه يا رسول الله اضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكن هو فلن تسلط عليه والا يكن هو فلا خير لك في قتله. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا وهب الله بن راشد ابو زرعه قال اخبرني يونس بن يزيد ثم ذكر باسناده مثله. حدثنا احمد بن شعيب قال انبانا عبد الله بن سعد بن ابراهيم الزهري قال انبانا عمي قال حدثنا ابي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا وليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ابن صياد ويلعب مع الصبيان فقال تشهد أني رسول الله؟ ويقول ابن صياد تشهد أني رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أخبأت لك خبيئة. قال: ما هذا؟ قال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال: ففي هذين الحديثين كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد ولم يبلغ الحلم عن شهادته له صلى الله عليه وسلم بالرسالة من الله عز وجل. وفي ذلك ما قد دل انه لو شاهد بها استحق بشهادته بها الايمان، ولولا ان ذلك كذلك لما كان لتشويهه عن ذلك معنى. وفيما ذكرنا ما قد دل على ان اسلام مثله من الصبيان يكون اسلاما، والله نساله التوفيق. بوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكذابين الثلاثين الذين يخرجون بعده، هل هم دجالون ام لا؟ حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه قال حدثني طلحه بن عبد الله بن عوف عن عياض بن مسافع عن ابي بكر اخي زياد لامه انه قال: قال ابو بكر رضي الله عنه: اكثر الناس في شان مسيلمه الكذاب قبل ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ثانيا على الله عز وجل بما هو اهله، ثم قال: أما بعد، فإن شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم في شأنه فإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون قبل الدجال، وإنه ليس بلد إلا يدخله رعب المسيح الدجال إلا المدينة، على كل نقب من أنقابها يومئذ ملكان ويذبان عنها رعب المسيح. قال أبو جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في مسيلمة إنه كذاب من 30 كذابا يخرجون قبل الدجال، فاحتمل أن يكون هؤلاء 30 الكذابون الذين من مسيلمة دجالين، واحتمل أن يكونوا كذابين وليسوا دجالين. فنظرنا في ذلك فوجدنا محمد بن علي بن داود قد حدثنا قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال قرأت بكتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه عن قتادة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن همام عن حذيفة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي كذابون دجالون 27، فيهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. ووجدنا أحمد بن عبد الرحمن قد حدثنا قال حدثنا عمي قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح المعافري قال: حد سمعت شراحيل بن يزيد المعافري يقول حدثني مسلم بن يسار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتون من الأحاديث بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يفتنونكم ولا يضلونكم. ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عانة عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد شعباد عباد عن ثعلبة بن عباد أنه قال: خطبنا سمرة بن جندب جندب رضي الله عنه فحدثنا عن خطبته في فحدثنا في خطبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كذابا كلهم يكذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليمنى كأنها عين أبي تحيا. ووجدنا حسين بن ناصر قد حدثنا قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن معاويه عن الاسود بن قيس، فثم ذكر باسناده مثله، فكان في هذه الاحاديث ما فيها مما ذكرناه، فاحتمل ان يكون هؤلاء الثلاثون المذكورون فيها هم الثلاثون المذكورون في حديث ابي بكر، فيكون قد اجتمع فيهم الامران جميعا، واحتمل ان يكون الذين في هذا الحديث على دجالين كذابين، والذين في حديث ابي بكر على كذابين ليسوا دجالين، والله اعلم بحقيقه الامر في ذلك. فقال قائلهم: صنف من واحد وسمي الكذابون الدجالين لأنهم في كذبهم الذي يعرفون به كالدجال في كذبه الذي يعرف به. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي قاله من ذلك مستحيل عندنا، والله أعلم، لأن الكذابين المذكورين في الحديث الذي ذكروا فيه لو كانوا كما ذكر لما ذكر لهم عدد يحصرهم، لأن من يكون من الكذابين في الناس في المستأنف، ومن كان منهم قبلهم بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أكثر عددا من 30. وإذا انتفى ذلك كان في الحقيقة خلاف الدجال الأعور كان في الحقيقة خلاف الدجال الأعور وكان هذا الاسم أعني الدجال غير مشتق من شيء، لأنه لو كان مشتقا مما قد ذكر بعض الناس أنه اشتق منه من الدجل أنه مما قد ذكر بعض الناس أنه اشتق من الدجل وسرعته في السير، وجب أن يكون كل مسرع في سير الدجال، ولما باطل أن يكون ذلك ذلك وكان من غير أسماء المشتقة من شيء ولا في شيء. كان صنفا له العدد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان محتملا ما قد ذكرنا احتماله اياه فيما تقدم لنا في هذا الكتاب. والله نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل رؤوس القتل المقتولين نكالا من بلد الى بلد ومن ناحية الى ناحية من الاباحة، وما روي عن ابي بكر رضي الله عنه مما يخالف ذلك. حدثني محمد بن احمد بن خزيمة البصري قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حسين الاشقر عن ابن قابوس عن ابن قابوس عن أبيه عن جدير عن علي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم برأس مرحب. حدثنا فهد بن سليمان ومحمد سليمان البغندي قال قال حدثنا يوسف بن مبارك الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال: لقيت خالي معه الراية، فقلت أين فقلت له أين تذهب؟ فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن آتيه برأسه. حدثنا فهد قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث ثم ذكر بإسناده مثله، وحدثنا عبيد بن رجال وهارون بن محمد العسقلاني قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا ضمرة قال حدثني يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الدلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الأسود العنسي الكذاب، فقلت: يا رسول الله قد عرفت من نحن، فإلى من نحن؟ قال: إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأملنا هذه الآثار فوجدنا فيها إتيان علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس مرحب، وهو كان أحد أعدائه، فسبق علي رضي الله عنه به إليه فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وجدنا فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البراء أن يأتيه برأس الذي تزوج امرأة أبيه بعد أبيه من الموضع الذي فيه. ووجدنا فيها إتيان الديلمي وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس العنسي الكذاب، وإنما كان إتيانهم به إليه من اليمن ليقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصر الله عز وجل عليه وعلى كفاية المسلمين شأنه. وكان كتاب الله عز وجل قد دل على شيء من هذا بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وبقوله: فئات المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا. وكان ذلك عندنا والله أعلم ليشتهر في الناس إقامة نكال الله عز وجل إياهم عليهم. فكان مثل ذلك إظهار رؤوس من قتل على ما فعل عليه المحمولة رؤوسهم في الآثار التي رويناها في ذلك، ليقف الناس على النكال الذي نزل بهم. فإن قال قائل: فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه ويخالف هذا وذاكر ما حدثنا يونس قال أنبأنا ابن من قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن علي بن رباح حدثه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: جئت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بأول فتح من الشام وبرؤوس جئت بأول فتح من الشام برؤوس عطو. فقال: ما كنت أصنع بهذه شيئا. حدثنا بحر بن مسلم قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن ليعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسن رضي الله عنه بعثه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأسي الناقة بطريق الشام، فلما قدم عليه أنكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه، فقال له عقبة: يا خليفة رسول الله، إنه يصنعون ذلك بنا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أفاستنان بفارس والروم؟ لا تحملوا إلي رأسا، إنما يكفي الكتاب والخبر. حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن وادي قال أنبأنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب ثم ذكر بإسناده مثله.
لم يعرف اسم قطع الرقاب إلا في زمن الحجاج بن عبد الملك، أول من قطع الرقاب.
أتيني برأسه. كلا أحد. مرفوع.
لم يعلم فصل الرقبة عن البدن، فإني رأسي أقتله.
لا، حديث أبو أمامة لما وجد رؤوسا منصوبة على باب المسجد.
لا، عزم من زمان النبي.
قبل الحجاج.
أيسيني برأسي، زوج امرأة به. لا، سؤال العنسي.
هو
عليه لما جاب رأس مرحب.
عبد الله بن أنيس الأنصاري خالد الهذلي لما قال: أفلح الوجه، هذا يثبت. رآه النبي فلما رآه قال: أفلح.
قال: فهذا أبو بكر قد أنكر حمل الرؤوس إليه، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن أبا بكر وإن كان قد أنكر ذلك فقد كان حامله شرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص وعقبة بن عامر بحضرة من كان معهم من أمرائه على الأجناد منهم يزيد بن أبي سفيان ومن سواه ممن كان خرج لغزو الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرحبيل ابن فقد كان حملوه شرحبيل ابن حسن وعمر بن العاص وعقبة بن عامر صوبة. فدل ذلك ربما خمسة فدل ذلك على متابعتهم إياهم عليه. ولما كان ذلك وكانوا مؤمنين على ما فعلوا فقهاء في دين الله عز وجل كان ما فعلوا من ذلك مباحا لما رأوا فيه من إعزاز دين الله وغلبة أهله الكفار به وكان ما كان من أبي بكر رضي الله عنه في ذلك من كراهاته إياه. قد يحتمل أن يكون لمعنى قد وقف عليه في ذلك يعني عن ذلك الفعل. وقد كان رأيه رضي الله عنه معه التوفيق. وكان مثل هذا من بعد يرجع فيه إلى رأي الأئمة الذين يحدث مثل هذا في إبانهم فيفعلون من ذلك ما يرونه صوابا وما يرونه من حاجة المسلمين إليه واستغنائهم عنه. وقد كان من عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في رأس المختار في لما حمل إليه ترك النكر في ذلك ومعه بقايا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في ذلك على مثل ما كانوا عليه. كما حدثنا يونس وبحر جميعا قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يسافي سيف أنه قال حدثني البريد الذي قادم برأس المختار على عبد الله بن الزبير قال فلما وضعته بين يديه قال ما حدثني كعب بحديث إلا وجدته كما حدثني إلا هذا. فإنه حدثني أنه يقتلني رجل من ثقيف وهذا قد قتلته.
والمصنف الحجاج اشتاب وحصل التوبته ومات في عهد المعركة.
قال الأعمش وما يعلم أن أبا محمد يعني الحجاج مرصد له بالطريق والله عز وجل نسأله التوفيق. مختار ثقفي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين من أهل العلم في الواجب على قاضي في الجماعة هل هو حد واحد أو حد لكل واحد منهم. حدثنا فهد قال
مرصد
قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتي بأربعة يشهدون وإلا في حد في ظهرك. فقال والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أربعة وإلا حد في ظهرك. قال والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق ولا ينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد. قال فنزلت آية اللعان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا أبو دار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا هشام قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أحد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا وجد أحدنا رجل امرأته التمس البينة. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد فحد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولا ينزلن في أمر ما يورب ظهري من الجلد. فنزلت آية اللعان. ففي هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء قذفا صار به قاذفا لها ولشريك بن سحماء البينة وإلا حد فحد في ظهرك وإتي بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك. لما كان الحكم في ذلك الوقت على الزوج إذا قذف امرأته رجل صار به قاذفا لها ولذلك الرجل إتيان ما أمره به صار به قاذفا لها طيب لما كان الحكم بذلك الوقت على الزوج إذا قذف امرأته برجل صار به قاذفا لها ولذلك الرجل إتيان ما أمره أن يأتي في طب لما كان الحكم كذلك صار به قاذفا لها ولذلك الرجل إتيانا
ذلك الوقت على الزوج إذا قذف امرأة الرجل صار به قاذفا لها ولذلك الرجل. صار به قاذفا لها ولذلك الرجل.
بداية. في حتى بيقول في الأصل ائتي بما
صار قذيفا له، ولذلك الرجل إتيان ما أمره أن يأتي به كل واحد من هذين الحديثين بل يتعدى الظهر.
انا شايف اللي في الاصل تحت اصله، يعني قال له أو امره بان ياتي بما امره به، يعني امره بان ياتي بالبينه 4 شهود ولا يعني. إتيان ولا إيتي ما أمره إيتي بما أمره به أن يأتي به في كل واحد من هذين الحديثين، وإلا فحد في ظهرك. أي إيتي
وإتيان برضه
إيتي
إتيان ما أمره أن يأتي به، إتيان ما أمره أن يأتي به في كل واحد من هذين الحديثين وإلا فحد في ظهرك،
إنه خطاب يعني. ففي ذلك ما قد دل على أن الذي كان واجب عليه في خلفهما جميعا حد واحد، كما يقول في ذلك أبو حنيفة ومالك وأصحابهما، لا كما يقول من سواهما في ذلك ممن يقول عليه لكل واحد منهما حد. وهذا موافق لما كان بالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في قذف عائشة رضي الله عنها وقذف الذين رموها به، أن حد كل واحد منهم لذلك حدا واحدا لا حدين. وكما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى السامي عن محمد بن اسحاق انه قال حدثني عبد الله بن ابي بكر عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القران خرج فجلس على المنبر فتلا على الناس ما انزل الله، ان الذين جاءوا بالافك عصمه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الى قوله عذاب عظيم. قال ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر برجلين وامراه فضربوا حدهم 80 80، وهم الذين تولوا كبر ذلك وقالوا بالفاحشة حسان ومصطح وحمنة. قال أبو جعفر وما قادك فضربوا حدهم 80 80، فضربوا حدهم 80 80، وهم الذين تولوا كبر ذلك وقالوا بالفاحشة حسان ومصطح وحمنة. قال أبو جعفر وقد كان أيضا ممن ذهب إلى هذا القول فوق ما ذكرنا من أهل العلم عروة بن الزبير كما حدثنا يونس قال أنبانا بن وهب قال أن مالكا أخبره عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف جماعة إنه ليس عليه حد واحد إلا عفوا إنه ليس عليه إلا حد واحد ولا نعلم عن أحد من عن أحد ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعيهم في هذا المعنى خلاف هذا القول ولا نعلم عن أحد خلاف هذا القول والله تعالى سبحانه وتعالى نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة من حض عليه ومن نهي عنه. حدثنا سليمان بن شعيب الكيسني قال حدثنا بشر بن وكر وحدثنا فهد بن سليمان ومحمد بن أحمد بن أبي الحواري حواري رأس قال حدثنا ابو نعيم حا وحدثنا بكر بن ادريس وصالح بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري
محمد بن احمد بن حوار
حوار قالوا حدثنا موسى بن علي عن أبي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وقال بكر وصالح في حديثهما قال سمعت أبي يحدث عن عقبة عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أيام الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة عيدنا أهل الإسلام أيام أكل وشرب، فكان في هذا الحديث إدخال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في أيام أعياد المسلمين وإعلامه إياهم أنه يوم طعم وشرب كما علمهم في بقيته أنها أيام طعم وشرب. فتأملنا ذلك فوجدنا سائر الأيام المذكورة في هذا الحديث سوى يوم عرفة مخصوصة بمعنى أن يتقرب إلى الله عز وجل به فيها من صلاة ومن نحر ومن تكبير يعقب الصلوات الفرائض التي يصلى فيها، فكانت بذلك عيادا للمسلمين ولم يجز صومها لذلك. ووجدنا يوم عرفة فيه أيضا سبب ما يتقرب إلى الله عز وجل ليس بغيره من الأيام، والوقوف بعرفة للحج وكان ذلك مما ليس في سائر بلدان سوى عرفة، وكان ما خص به الأيام المذكورة في حديث عقبة سواه يستوي حكمها في البلدان كلها، فعقلنا بذلك أنها أعياد في البلدان كلها، فلم يصلح صومها في شيء منها، وكان يوم عرفة عيدا في موضع خاص دون ما سواه من المواضع، فلم يصلح صومه هنالك، وصلح صومه في ما سواه من المواضع، وشد ذلك ما خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم من قصده بالنهي عن صومه إلى عرفة. كما حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود، وكما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود ومحمد بن إدريس المكي قال حدثنا سليمان بن حرب. طيب، وكما قد حدثنا إبراهيم بن داود. طيب، قال حدثنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري عن عكرمة أنه قال كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في بيته، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، فكان هذا شادا لما ذكرنا، ولما كان يوم عرفة ليس بعيد فيما سوى عرفة كان صومه فيما سوى عرفة طلقا، وكان من صامه فيما سوى عرفة ممن قد دخل في من وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثواب على صومه المذكور في حديث أبي قتادة الذي حدثناه بكر بن قتيبة قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن عبد الله بن معباد عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، فقال يكفر السنة الماضية والباقية. والذي حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحتسب على الله عز وجل في صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فإن قال قائل فقد رأينا من صام يوم عرفة بعرفة عن واجب عليه أجزاه صومه منه، ولم يكن كمن صام يوما من تلك الايام الاخر عن واجب عليه لا يجزئه صومه منه، فكيف افترقت احكامهما وهي مجموعه بمعنى واحد في حديث واحد؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه ان الاشياء قد تجمع في شيء واحد واحكامها في انفسها مختلفه، من ذلك قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فجمع الله عز وجل هذه الأشياء في آية واحدة ونهى عنها نهيا واحدا، وكانت مختلفة في أحكام ما نهى عنها فيه، لأن الرفث والجماع هو يفسد الحج، وما سوى الرفث من الفسوق والجدال لا يفسد الحج، ومثل ذلك ما جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي عن صومه في من الأيام المذكورة في حديث عقبة جميعها بنهي واحد، وخالف بين احكامها فيما قد ذكرت، والله عز وجل نساله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام العشر الاول من ذي الحجه مما يدل على تركه كان اياه على حظ منه عليه. حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا ابو الوليد الطيرسي قال حدثنا مما يدل على تركه كان إياه على حظ منه عليه. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد الطيرسي قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش حاوى حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن شكيب الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ثم اجتمعا فقال عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، فقال قائل كيف تقبلون هذا وأنتم ترون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العمل في هذه الأيام ما ترونه عنه فيه؟ فذكر ما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ بن زيد الوراق قال حدثنا قاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أنه كان يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم منزلة من خير عمل في العشر من الأضحى. قيل يا رسول الله ولا من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله؟ قال ولا من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله إلا من لم يرجع بنفسه وماله. وما قد حدثنا محمد بن سليمان الأزدي الباغندي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا مسعود مسعد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أفضل عند الله ولا أحب إليه فيهن العمل من هذه الأيام أيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. وما قد حدثنا محمد سليمان أيضا قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا إبراهيم بن هاجر عن عبد الله بن بابه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت العمل فقال ما من أيام أفضل فيهن العمل من هذه العشر، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ فأكبره وقال ولا الجهاد إلا أن يخرج الرجل نفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه. وما قد حدثنا محمد أيضا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مرزوق يعني ابن مردان به يعني ابن مردان به قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام أفضل عند الله من أيام العشر؟ قالوا ولا مثلها في سبيل الله. قال إلا من عفر وجهه في التراب. قال فكيف أن يكون لعمري في هذه الأيام من الفضل ما قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم يتخلف عن الصوم فيها وهو من أفضل الأعمال؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أنه قد يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم فيها على ما قالت عائشة رضي الله عنها، لأنه كان إذا صام ضعف عن أن يعمل فيها، ما هو أعظم منزلة من الصوم أفضل منه من الصلاة ومن ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، كما قد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كما قد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذلك مما كان يختاره لنفسه. كما حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة ووهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد ان عبد الله رضي الله عنه كان لا يكاد يصوم فاذا صام صام 3 ايام. كان يصوم أن عبد الله رضي الله عنه كان لا يكاد يصوم فإذا صام صام 3 أيام من كل شهر، ويقول إني إذا صمت وضعفت عن الصلاة والصلاة أحب إلي من الصوم، فيقول ما قد ذكرته عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم من ترك الصوم في تلك الأيام ليتشاغل فيها بما هو أفضل منه، وإن كان الصوم فيها له من الفضل ما له مما قد ذكر في هذه الآثار التي قد ذكرناها فيه. وليس ذلك بمانع أحد من الميل إلى الصوم فيها، لا سيما من قدر على جمع الصوم وغيره من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل سواه. والله نسأله التوفيق. باب وان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لله تبارك وتعالى. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ابن ادم هو له الا الصيام، الا الصيام هو لي وانا اجزي به، كانه يحكيه عن الله عز وجل. والذي نفس محمد بيده لا خلفه فم الصائم، لا خلفه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا بكر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله صوم لي وأنا أجزي به، فيدع الطعام وشرب من أجلي وشهوته لي، والصوم لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال قائلنا فتعدون الصيام من الأعمال؟ فكان جوابنا له في ذلك أن قوم من أهل اللغة يقولون إن الصيام ليس بعمل، لأنه إنما هو ترك أشياء لله عز وجل يثيب الله عز وجل عليها يثيب الله عز وجل تاركها على تركه إياها له ما يثيبه على ذلك، كما يثيب ذوي الأعمال المحمودة مما يثيبهم عليها. والذي قال من ذلك محتمل، وقد ذهب ذاهب إلى أن هذا الصوم لم يكن عملا لم يكن من العمل المذكور في أيام العشر على ما في هذه الآثار التي ذكرناها فيه في هذا الباب الذي قبل هذا الباب في الباب الذي قبل هذا الباب. وذهب إلى أن العمل المذكور فيها هو العمل من الصلاة ومن الذكر وما أشبه ذلك، وأن الصيام ليس بداخل فيما أريد به فيها إذ كان ليس بعمل. والذي قال من ذلك محتمل لما قال، فقال قائل فإن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته في هذا الباب ما يدل على أن الصوم عمل من الأعمال، لأن فيه كل عمل ابن آدم فإنه له إلا الصوم، فكان صوم مستثنى من العمل فدل ذلك أنه منها. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في هذا الحديث من قوله إلا الصيام فإنه لي ليس عليه استثناء، ولكنه بمعنى ولكن الصيام هو لي وأنا أجزي به، لأن إلا في قد تكون في موضع لكن ويكون معناها بخلاف معنى إلا في موضع الاستثناء، وقد جاء كتاب الله عز وجل بذلك. قال الله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، فلم يكن ذلك على الاستثناء ولكنه في موضع ولكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، وإلا التي هي استثناء كقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر سورة. والعلامة التي يعلم بها اختلاف هذين المعنيين أنه أنه إذا كان بعد المذكور به إلا خبر فهو بمعنى لكن. قال الله عز وجل: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، وما لم يكن فيه خبر فهو استثناء كما قد تلونا في والعصر. والله نسأله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطع الصدر من نهي ومن إباحة. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا مليح بن وكيع بن الجراح قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين
بن مليح
من الجراح بن مليح
لا هو كعب بن مليح بن الجراح بن مليح
إيه على اسم
جد
أبي جد جد الأعلى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يقطعون، كأنه يعني السدر، يصبون في النار على رؤوسهم صبا. حدثنا قاسم بن جعفر بن محمد البصري وأبو محمد قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حد عن إبراهيم بن يزيد يعني الخزي عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه قال: أدركت شيخا من ثقيف قد أفسد السدر زرعه، فقلت: ألا تقطعه؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا من زرع. قال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قطع سدرا إلا من زرع صب الله عليه العذاب. بعيد عن السمعين. صب الله عليه العذاب صبا، فأنا أكره. أنا كده كده هابط. يا عم أنا شاك. شاكي. قال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قطع سدرا إلا من زرع صب الله عليه العذاب صبا، فأنا أكره أن أقطعه من الزرع ومن غيره. ففي هذا الحديث الأول من هذين الحديثين ما يمنعه من قطع السدر كله، وفي الحديث الثاني منهما استثناء ما كان من ذلك في زرع. فتأملنا هذين الحديثين وما هما عليه من صحة في أسانيدهما ومما سوى ذلك، فوجدنا روح بن الفرج قد حدثنا قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن ابن جريج أنه قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عروة بن الزبير ولم يتجاوزه به قال: من قطع سدرة صب الله عليه العذاب صبا. ففي هذا الحديث إيقافه على عروة بغير تجاوز به إياه إلى عائشة ولا إلى من سواها ممن ذكر في هذين الحديثين ممن ذكر في الحديثين الأولين. وفيه أيضا شيء ذكره لنا روح قال: سمعت حامدا يقول: ذكرت هذا الحديث لسفيان بن عيينة فقال: ذهبت إلى عمرو بن دينار فسألته عنه فقال لي اذهب إلى عثمان بن أبي سليمان فإنه يحدث به. فذهبت إلى عثمان فحدثني به بحديثين اختلط علي إسنادهما. قال سفيان: فسألت هشام بن عروة عن قطع السدر فقال: هذه الأبواب من سدرة كانت لأبي قطعها فجعل منها هذه الأبواب. ففيما ذكرنا عن سفيان في هذا الحديث من سؤاله عمرو بن دينار عن الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب عنه، وأعني عمرو بن دينار وجوابه فيه بما أجابه، فدل ما ذكرنا فيه عن هشام بن عروة عنه عن أبيه أن الحديثين الأولين إن كانا صحيحين فقد كان لحقهما نسخ عاد به ما كان فيهما من نهي إلى الإباحة لما في ذلك النهي، لأن عروة مع عدله وعلمه وجلالة منزلته في العلم لا يدع شيئا قد ثبت عنه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضده إلا لما يوجب ذلك له. فثبت بما ذكرنا نسخ هذين الحديثين مع ما قد دخل الحديث الثاني منهما من خلاف ابن جريج وراويه وهو إبراهيم بن يزيد وإيقافه على عروة وهو حجة على إبراهيم بن يزيد، وإبراهيم ليس بحجة عليه، بل أهل الإسناد يضعفون رواته في هذا وفي غيره، مع أن إبراهيم هذا قد كان الضرب في هذا الحديث فحدث به مرة هكذا عن عمرو بن دينار، وحدث به مرة أخرى عن عمرو بن أوس. ومما قد روي عن عروة أيضا في إباحة قطع السدر ما قد حدثنا محمد بن جعفر بن أعين قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا عبد الله بن داود الهمداني قال محمد يعني الخريبي قال محمد يعني الخريبي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع السدر يجعله أبوابا. وممن قد خالف إبراهيم بن يزيد في حديثه الذي رويناه عنه في هذا الباب محمد بن مسلم الطائفي فرواه عن عمرو بن دينار كما حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن أعين قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن رجل من ثقيف أنه سمع ابن الزبير يقول: من قطع السدر صب الله عليه العذاب صبا، صب الله العذاب عليه صبا. فهذا محمد بن مسلم قد خالف إبراهيم في هذا الحديث فرده إلى ابن الزبير وهو فوق إبراهيم هذا ودون ابن جريج. فأما حديث عثمان بن أبي سليمان الذي ذكره سفيان فهو ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم يعني ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن محمد بن سعيد عن محمد بن سعيد عن عبد الله بن حبشي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع سدرة صب الله عز وجل على رأس العذاب صبا. وما قد حدثنا أبو ما قال حدثنا أبو عاصم يعني ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد عن عبد الله محمد بن سعيد سعيد محمد اختلف عليه عن عبد الله بن حبشي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع سدره صوب الله راسه في النار. فاختلف ابراهيم وابو مايه في الرجل الذي اختلف فيه من رواه هذا الحديث. فقال ابراهيم هو محمد بن سعيد وقال وكان طيب وقال ابو مايه هو سعيد بن محمد. وكان في ذلك ما يوجب اضطراب رواته غير ان الصواب فيه ما رواه ابو مايه لموافقه غير ابي عاصم في ذلك على ما رواه عن ابي عاصم. حدثنا كما حدثنا اسماعيل بن اسحاق الكوفي وقال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي وقال حدثنا ابن جريج عن عثمان بن ابي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع سدره صوب الله راسه في النار. غير ان هذا الرجل المختلف في اسمه ليس من المشكلين بروايه الحديث ولم نجد له ذكرا في غير هذا الحديث. ومثل هذا لا يقوم بمن هذه سبيله. ثم حديث هذا قد ذكره عن عبد الله بن حبشي ويبعد من القلوب ان يكون لاقيه، لان لم نجد شيئا من حديث عبد الله بن حبشي الا عمن سنه فوق سن هذا الرجل وهو عبيد بن عمير العمر. وحديث عنه في أفضل الصلاة أنها طول القنوت. وقد كان سفيان الثوري أيضا ينكر هذا الحديث وأمر بالعمل بضده. كما حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا علي بن الجعد قال حتى سمعت سفيان بن سعيد سئل عن قطع السدر وقال ما سمعنا فيه بحديث ما قد سمعنا فيه بحديث لا ندري الذي جاء به عليه. كما قد حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قم يا علي فآذن الناس لعن الله قاطع السدر. والحسن بن محمد لم يسمع من علي ولم يولد في زمنه، ففي توهين سفيان إياه ما يسقط به مثله، مع أن سائر أهل العلم من فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتية على إباحة قطعه. وفي ذلك ما قد دل على أن الأولى في إباحة قطعه لا المنع منه، والله عز وجل نسأله التوفيق.
ليه كنت تسأل على الشاشة؟
ما هي شغال؟
ما اللي متوقف؟
لا الشبكة بس. شغال هي. بعضها. اشتغل
ليه؟ أنا هقلي بقرأ. بس مغلق.
قال باب يعني مشكل ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اكثر اهل الجنه البل، وما يدخل في ذلك. قال حدثنا محمد بن عزيز الايلي قال حدثنا سلامه بن رحمه عن قيل بن خالد عن بشار بن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكثر اهل الجنه البل. فذكرت هذا الحديث لأحمد بن أبي عمران فقال معناه معنى صحيح، والبل هم المرادون فيه هم البل هو عن محارم الله عز وجل لا من سواهم ممن به نقص العقل بالبله. ومنه الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا حسين محمد بن مروذي قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن حسن بن عطية عن أبي أمية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا محمد بن مطرف يعني أبو غسان ثم ذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر ومن ذلك قول الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يفقهون بقلوبهم الخير ولا يسمعونه بآذانهم لما قد غرب على قلوبهم على أسماعهم فمنع من ذلك. ومنهما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم، وسنأتي به فيما بعد إن شاء الله. ومنهما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما حدثنا جعفر بن محمد بن حسن الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: سلوني فهابوه اي يسالوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتي فقال: يا رسول الله، ما الاسلام؟ قال: الا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاه الا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: ما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، فما الاحسان؟ قال: ان تخشى الله عز وجل كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعه؟ قال: ما المسؤول عنها باعلم من السائل، وساحدثك من اشراطها. اذا رايت المراه ترد ربتها فذلك من اشراطها، واذا رايت الحظيرات العورات البكم الصم ملوك الارض فذلك من اشراطها، واذا رايت رعاء الغنم يتطاولون في البنيان فذلك من اشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن الا الله عز وجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة، إلى آخر السورة. ثم قام الرجل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردوه عليه. فالتمسوه فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: فإذ لم يسألوه. ففي هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في آخر الساعة، وإذا رأيت رفعة العراة البكم العصم ملوك الأرض فذلك من أشراطها. يعني عفوا، ليس يعني بذلك البكم المتعارف ولا الصم المتعارف ولا، ولكن يعني بالبكم عن القول المحمود، ويعني بالصم الصم عن القول المحمود. ومثل هذا في القرآن بغير موضع منهما. قد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا معناه عند أهل العلم، وما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. فمعناه عند أهل العلم أن أفهمه التي يفهم، والتي يفهم بها هذه الأشياء يفهم، التي يفهم بها هذه الأشياء ويوقف على مقاديرها مشغولة بما قد غلب عليها مما لا يعلمون مقادير تلك الأشياء، فيرون بذلك أنها قد نقصت عما كانت عليه قبل حدوث هذه الأشياء بأفهامهم. وليس الأمر فيها كذلك، ولكنها بحالها في مقاديرها على ما كانوا يعرفونها به فيما قبل، وكان ما غيرها عنده ونقص مقاديرها في ظنونهم شغل أفهامهم بغيرها، حتى ظنوا ما ظنوا مما الأمر في الحقيقة بحاله وعلى ما كان عليه قبل ذلك. وقد روي عن رجل من أهل العلم في ذلك وهو أبو سنان، وقد روي عن رجل من أهل العلم في ذلك وهو أبو سنان ما قد حدثنا إبراهيم بن أبي عمران قال حدثنا إبراهيم بن هاشم أو يعقوب بن سفيان أبو جعفر شك قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال سألت أبا سنان عن قول الله النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، ثم ذكر هذا الحديث فقال: هذا على التشاغل باللذات، وهذا تأويل حسن، وهو يوافق ما ذكرنا مما تأولنا عليه ما تقدمت رواياتنا له في هذا الباب. والله عز وجل نسأل التوفيق. ما هو يعني مشكل ما روي الرسول صلى الله عليه وسلم في البضع؟ ما هو؟ حدثنا أبو ميت قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير.
تبدأ تضغط هنا بيعمل تبدأ عندك لا
مش.
قال حدث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنه أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنه أهل أوثان. فذكر ذلك المسلمون أبي بكر رضي الله عنه، فذكر ذلك أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم سيهزمون. فذكر ذلك أبو بكر لهم فقال: جعل بيننا وبينك أجلا. فقالوا: جعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لك كذا وكذا. فجعل بينهم أجلا 5 سنين فلم يظهروا. فذكر ذلك أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا جعلته دون البضع؟ قال: دون العشرة. قال: وقال سعيد بن جبير: والبضع ما دون العشر. قال: فظهرت الروم بعد ذلك. قال: فذلك قوله عز وجل في الميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال: فغلبت الروم ثم غلبت بعد. فقال الله عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرحون بنصر الله. قال أبو إسحاق: قال سفيان: سمعت أنهم ظاهروا عليهم يوم بدر. قال أبو جعفر: وفي إسناد هذا الحديث إسقاط سفيان بين أبي أمية بين إسحاق الفزاري بين عفوا وفي هذا الحديث إسقاط سفيان بين أبي إسحاق الفزاري وبين حبيب بن أبي عمرة، واحتمل أن يكون ذلك من أبي أمية، واحتمل أن يكون مني، غير أن ما عقب به أبو إسحاق هذا الحديث من قوله: قال سفيان: سمعت أنهم ظاهروا عليهم يوم بدر، يدل على أن بين أبي إسحاق وبين حبيب في إسناده سفيان. وحدثنا عبيد بن رجال ومحمد بن سنان الشيزري صح شيزر قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن سفيان.
في الشيرازي
اي بس مش فيه الشخص ده محمد بن سنان ذكر ابنه في الشيزر. قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن سفيان عن انا لما قعدت ادور عليه ما شفتش الشيزر دي بعيني ما اعرفش سبحان الله جزاكم الله خيرا. عن حبيب النبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر مثله فتحققنا بذلك دخول سفيان في اسناد هذا الحديث بين ابي اسحاق وبين حبيب النبي عمرو وجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري انه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لما نزلت الف لام م غلبت الروم لقي ابو بكر رضي الله عنه رجالا من المشركين فقال لهم ان اهل الكتاب سيغلبون على فارس قالوا في كم قال في بضع سنين قال ثم خاطروا بينهم خطرا وذلك قبل أن يحرم القمار عليهم فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دون العشر من البضع فكان دور فارس على الروم لسبع سنين ثم أظهر الله عز وجل الروم على فارس زمن الحديبية فرح المسلمون بظهور أهل الكتاب وكان دور المسلمين على المشركين بعد الحديبية قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه فإنما دون العشر من البضع فعقلنا بذلك أن نهاية البضع دون العشر واحتاجنا إلى الوقوف على مقدار قليل على مقدار قليل البضع ما هو فوجدنا محمد بن علي بن زيد المكي قد حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى عن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ألف لام م غلبت الروم ناحب أبو بكر قريشا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل احتبط فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أنبانا بشر بن هلال البصري قال قال محمد بن خالد يعني ابن عثمة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر في مناحبته الف لام م غلبت الروم الا احتطت يا ابا بكر فان البضع ما بين الثلاث الى التسع حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا محمد بن سليمان الوين انا شفتها معمر بن سليمان الرقي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن نيار بن مكرم وكانت له صحبة أنه قال لما نزلت ألف لام م غلبت الروم ألف لام م غلبت الروم خرج بها أبو بكر المشركين فقالوا هذا كلام صاحبك قال الله أنزل هذا قال وكانت فارس قد غلبت الروم فاتخذوهم شبه العبيد وكان المشركون يكرهون أن يغلب الروم على فارس لأنهم أهل جحد وتكذيب بالبعث وكان المسلمون يحبون أن يغلب الروم فارسا صرفا لأنهم أهل كتاب وتصديق بالبعث فقالوا لأبي بكر نبايعك على أن الروم لا تغلب فارسا قال أبو بكر رضي الله عنه البضع ما بين الثلاث إلى التسع فقالوا الوسط من ذلك ست لا أقل ولا أكثر فوضعوا الرهان وذلك قبل أن يحرم الرهان فانقلب أبو بكر رضي الله عنه إلى أصحابه فأخبرهم الخبر فقالوا بئس ما صنعت ألا أقررتها على ما قال الله عز وجل لو شاء الله أن يقول ستا لقال فلما كانت سنة ست لم تظهر الروم على فارس فأخذوا الرهان فلما كانت سنة سبع ظهرت الروم على فارس فذلك قوله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث الأول من هذين الحديثين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن البضع ما بين الثلاث إلى التسع وفي الحديث الثاني منهما من كلام أبي بكر رضي الله عنه البضع ما بين الثلاث إلى التسع فعقلنا بذلك أن البضع من الثلاث إلى أقل منها إلى التسع إلى أكثر منها ولم نجد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه غير ما قد رويناه في هذا الباب وكان ما في حديث عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس من حديث أي محمد بن علي بن زيد وأحمد بن شعيب من ذكر قليل البضع قد دلنا أن المراد بما في حديث عبيد الله من حديث يحيى بن عثمان عن نعيم فإنما دون العشر من البضع يراد به مما هو ثلاث إلى ما هو أكثر منها إلى التسع حتى تصح هذه الأثر ولا تضاد بعضها بعضا ولا تضاد بعضها بعضا ثم طلبنا البضع في كلام العرب ما هو فواجدنا ولادا النحو قد حدثنا قال حدثنا المصادر عن أبي عبيدة معمر بن مثنى أنه قال البضع ما بين الواحد إلى الأربعة ووجدنا خليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة قد خالفوا بذلك وقالوا البضع من العدد ما بين الثلاث إلى العشرة قالوا جميعا إن التأنيث والتذكرة يدخلان في البضع فأما التأنيث فمن قوله عز وجل سيغلبون في بضع سنين وقوله عز وجل فلبث في السجن بضع سنين وأما في التذكير فإنه قوله بضعة أيام وبضعة دراهم، بضعة أيام وبضعة،
قولوهم
فمنه قولهم بضعة أيام وبضعة دراهم. ما دور على الأمشي شيء. أقل بذلك أن البضع له عدد يختلف فيه التذكير والتأنيث جميعا على ما ذكرنا، ولا يكون ذلك من العدد في أقل من 3. وإذا وجب أن يكون ذلك كذلك أقلنا به أن أقل البضع 3، لا أقل منها، لا أقل منها إلى 9، لا أكثر منها. والله عز وجل نسأل التوفيق. باب هذه مشكلة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذبحه، فيما ذبحه من لا يملك من الأنعام غير إذن مالكه، هل يكون ذلك زكاة له يحل أكله أم لا؟ حدثنا، ففتح الباب ده بكده ونحو يعني، شاء أكل بغير إذن صاحبها. قال حدثنا علي بن شعبة ويزيد بن سنان جميعا قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن جارية لآل كعب بن مالك كانت ترعى غنما لهم، فخافت على شاة منها أن تموت، فأخذت حاجرا فذبحتها به، فذكر ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. حدثنا بعض قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا صخر بن جارية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لهم، فأرادت شاة منها أن تموت، فذكتها بمروة، فسأل كعب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يأكلها. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أكل شاته التي ذبحتها جارية بغير أمره، ففي ذلك ما دل ما قد دل أن الحكم فيما ذبحه رجل من العام غير إذن مالكه أن ذلك زكاة له. فقال قائل هذا حديث مضطرب الإسناد، لم يروه كما ذكرت عن نافع إلا يحيى بن سعيد وصخر بن جويرية فأما من سواه من رواة نافع فرووا عن نافع بخلاف هذا الإسناد من الأسانيد التي لا تقوم الحجة بأمثالها. وذكر ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا عن بن سلمة عن أيوب وقتادة وعبيد الله بن عمر عن نافع أن كعب بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مملوكة ذبحت شاة بمروة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها. حدثنا يونس بن عبد الله قال انبانا عبد الله بن ابي ان مالك اخبره عن نافع مولى بن عمر عن رجل من الانصار عن معاذ بن سعد عن سعد بن معاذ انه اخبره ان جارية الكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. وما قد حدثنا محمد خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع أنه قال سمعت رجلا من الأنصار يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أن يحدث ابن عمر رضي الله عنهما أنها مات لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع، فعرض لشاة منها فعورض فعرض لشاة منها الفاعل فعرض لشاة منها فخاشيت عليها أن تموت فذبحتها بمروة، فأتت بها أهلها، فسأل كعب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كلوها. وما قد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا نعيم قال أخبرنا ابن مبارك محمد قال أنبانا ابن مبارك قال أنبانا موسى بن عقبة أخبرنا ابن موسى بن عقبة عن نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بن مالك، ثم ذكر مثله. وما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن إسحاق عن نافع أنه قال سمعت رجلا من الأنصار يحدث ابن عمر أن جارية لكعب بن مالك، ثم ذكر مثله. وما قد حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. بلغنا الألف تمت الألف. وما قد حدث الربيع بن سليمان المرادي كذا هو النص أظن كان النص عندنا. وما قد حدث الربيع بن سليمان المرادي وقال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث ثم ذكر بإسناد مثله وستة وشوية لا 6000 حديث وشوية عن النص برضه المجلد السابع النص. فكان ما قد رويناه قد رجع على 8 يروونه عن نافع على ما قد ذكرناه عنهم في هذه الأسانيد التي لا تقوم الحجة بأمثالها، ويخالفون يحيى بن سعيد وصخر بن جويرية فيما رواه عن نافع عليه 8 أولى بالحفظ من 2. قال هذا القائل فهل نجد في هذه السنة أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد مقبول يوجب ما تذهبون إليه في هذا المعنى من حل هذه المذبوحة بغير أمر مالكها، وإلا فقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من أكل مثلها من أكله مثلها. فذكر ما قد حدثنا يروي بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحاكم أنه قال أصاب الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما فانتهبوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلح النهبة. وأمر بالقدور فأكفئت. وما قد حدثنا الربيع المرادي، وقال حدثنا اسم موسى، قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيد، قال حدثني أبي هرير عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحاكم أنه قال: أصبنا يوم خيبر غنما فانتهبناها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره تغلي، فقالوا: إنها نهبة. فقال: اكفأوا القدور وما فيها، فإن النهبة لا تحل. وما قد حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا زكريا بن علي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي نعيسة عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي انه قال: شهدت فتح خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هزمناه وقعنا في رحالهم، فاخذنا ما كان فيها من حرز، فلم البث ان فارت القدور، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفيت. قال: ففي هذه الاثار امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باكفاء القدور بما فيها من اللحم اذ كانت نهبه. ففي ذلك ما قد دل أن ما ذبح على مثل هذه الحال لا يكون ذكيا ولا يحل أكله. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الآثار التي ابتدأنا بذكرها في الفصل الأول من هذا الباب قد دخل أسانيدها من الاضطراب ما قد ذكرناه فيها، وأن الآثار التي ذكرناها في الفصل الثاني من هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور باللحم الذي كان فيها من الغنم إذ كانت نهبة، فقد يحتمل أن يكون ذلك لا لأنه كان حراما بالنهبة، ولكن كان عقوبة للمنتهبين، لأن ذلك كان في وقت كانت العقوبات على الذنوب تكون في أموال المذنبين، كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة: من أعطاها مؤتاجرا كان له أجرها، ومن لا فإن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمة ربنا عز وجل، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى من هذا الموضع إن شاء الله. أما ما سألت عنه من حديث كعب بن مالك: وهل جاء من وجه صحيح غير الوجوه التي ذكرتها في هذا الباب؟ فإنا قد وجدناه من وجه غير تلك الوجوه مما لا مطعن فيه. وما قد حدثنا يونس عن موطأ عبد الله بن وهب فيما بعد أن حدثنا فيه عن ابن وهب عن مالك بحديث نافع عن رجل عن رجل من الأنصار الذي أخبر في جارية بما أخبر به، ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آل كعب بأكلها وإخباره إياهم أن لا بأس بها، فقد أخبر فقال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني أسامة يعني ابن الهد يعني ابن زيد الليثي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم يرى بها بأسا. قال أبو جعفر: فهذا حديث صحيح لإسناد فيه إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل كعب أكل هذه الشاة وإن كانت ذبحت بغير أمره. قال أبو جعفر: وفي الباب أيضا حديث آخر من حديث عاصم بن كليب الجرمي عن أبي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحت بغير أمر مالكها وشويت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعامها الأسارة. وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله. قال أبو جعفر: ففي هذين الحديثين ما قد دل على إطلاق أكل لحم مثل هذه وإن كانت قد ذكيت بغير أمر مالكها، مع قول فقهاء الأمصار جميعا بما قد وافق ما في هذين الحديثين، وخالف ما قال هو هذا القائل، والله عز وجل يسأله التوفيق. درجة التحول في التصحيح والتضعيف. ولا جزء التسوية بين حدثنا وأخبرنا لم نقرأ. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين من الفقهاء في الشاة المغصوبة إذا ذبحت وشويت. هل للمغصوبة منه أن يأخذها وهي كذلك أم لا؟ حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فيبي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال: حسبته من الأنصار. قال أبو جعفر: سقط في كتابي عن رجل من الأنصار لا أعرف اسمه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلقياه رسول امرأة من قريش يدعو إلى طعام، فجلسنا مجلس الغلمان من آبائهم، ففاطن آباؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يده أكلة، فقال: إن هذه الشاة تخبرني أنها أخذت بغير حلها. فقامت المرأة فقالت: يا رسول الله، لم يزل يعجبني أن تأكل في بيتي، وإني أرسلت إلى النقيع فلم توجد فيه شاة، وكان أخي اشترى شاة بلبس، فأرسلت بها إلى أهله بالثمن، فقال: أطعمها الأسارى. وحدثنا يوسف النقيع سوق غير البقيع مدفن، وحدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن ابراهيم قال حدثنا ابو عوانه عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رجل من الانصار انه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار ثم ذكر هذه القصه بعينها في كلام اكثر من هذا الكلام. قال ابو جعفر في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باطعام الشاة الاسرى وهم ممن تجوز الصدقه عليهم بمثلها ولم يامر بحبسها للذي ذبحت وهي على ملكه ليأخذها وهي كذلك وفي ذلك ما قد دل على ارتفاع ملكه عنها وعلى وقوع ملك من احدث بها ما احدث من الذبح والشي عليها كما يقول ذلك من يقول من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعلق به قوم من أن العبد لا طلاق له. حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن صالح وعظي قال حدثنا معاوية بن سلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس رضي الله عنهما في رجل مملوك كانت تحته مملوكة فطلقا تطليقتين فبانت منه ثم إنهما أعتقا ثم إنهما أعتقا بعد ذلك ليصلح للرجل أن يخطبها فقال ابن عباس نعم وقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن عباس. قال أبو جعفر فتملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم هل أبو الحسن هذا الذي دار عليه مما يؤخذ هذا الحديث عن مثله فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو حسن مولى عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب وكان من أرضى موالي قريش وأهل العلم والصلاح منهم أنه سمع امرأة لعبد الله تستفتيه عن غلام لها ابن زينية عن غلام لها ابن زينية في رقبة كانت عليها فقال لها عبد الله بن نوفل لا أراه لا أراه يقضي عنك الرقبة التي عليك عتق ابنتي لا أراه يقضي عنك الرقبة التي عليك عتق ابني زينية زينية. قال ابن شهاب أخبرني عبد الله بن نوفل قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأن أحمل على بغلي في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ابن زينية وكان عبد الله بن نوفل من صلحاء المسلمين ومن ذوي علمهم وكان مروان بن الحكم جعله على القضاء في إمارته فوقفنا بذلك على أن أبا الحسن هذا ممن يؤخذ مثل هذا عنه ثم طلبنا لعمر بن معتب حال يوجب له مثل ذلك فلم نجدها له بعد ممن لا يحتج في مثل هذا به ثم تأملنا مثل الحديث هذا الحديث فوجدناه مستحيلا لأن طلاق ذلك المملوك زوجته التطليقتين اللتين كان طلقهما إياها في حال رقه ورقها لا يخلو من أحد وجهين أن يكون عاملا فيكون حكمه حكم التحريم لها حتى تنكح زوجا غيره إذ التطليقتان يحرمانها عليه كذلك أو يكون غير عامل لأن طلاق المملوك ليس بشيء على ما كان عبد الله بن عباس يذهب إليه في طلاق المماليك كما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث والليث بن سعد عن مكرم بن عبد الله بن مسلم سعيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في عبد يزوجه سيده فيطلقها أنه لا يجوز إلا بإذن سيده وتلا عبد الله بن عباس وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فذهبت إلى عبد الله بن عمر فسألته فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري وقال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور يعني ابن منصور يعني ابن زاذان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الأمر إلى المولى آذن له أو لم يأذن له ويتلو هذه الآية وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أذن له المولى الأمر إلى المولى السيد يعني. وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد منصور قال حدثنا هشيم قال أنبانا أبو الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس عن أن غلاما لابن عباس طلق امرأته طليقتين فقال له ابن عباس ارجعها لأم لك فرجعك الله فإنه ليس لك من الأمر شيء فأبى فقال هي لك فخذها. قال أبو جعفر فإن كان كذلك لم يكن لارتجاعه إياها معنى لأنها زوجته على حالها لم يحرم ذلك الطلاق عليه وفيما ذكرنا ما قد دل على فساد هذا الحديث في إسناده وفي متنه وأنه مما لا يجب قبوله على عبد الله بن عباس ولا يلتفت إليه. ووجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال حدثنا نعيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن حسن مولى بني نوفل هكذا قال عن ابن عباس في عبد طلق امرأته اثنتين ثم اعتقها أي تزوجها؟ قال نعم. قيل عمن؟ قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أجادنا محمد بن سليمان البغدي قد حدثنا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب هكذا قال أن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس أنه استفتاه في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقة فمانت منه ثم إنهما أعتقا بعد ذلك ليصلح للرجل أن يخطبها فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك ولم يزد على هذا شيئا قال أبو جعفر فكتبناه لأن فيه أنه كان طلقها تطليقة ولنوقف ذلك على اضطراب هذا الحديث وأنه لا يجوز أن يحتج به إن كان كذلك ولنوقف بذلك على اضطراب هذا الحديث وأنه لا يجوز أن يحتج به إن كان كذلك ثم رجعنا إلى ما روي في طلاق العبد عن غير ابن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عبد الغني ابن أبي عقيل قد حدثنا قال حدثنا سبيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن يعني مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة أنه قال عمر رضي الله عنه ينكح العبد اثنتين ويطلق اثنتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف حدثنا يونس قال أخبرنا ابن غبن عن ابن غبن أن مالك أخبره عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن نوفي عن مكاتب لأم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال حرمت عليك حدثنا يونس قال أنبأنا ابن غبن أن مالك أخبره عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدة كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فذهب إلى فرقه وعند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فاتدروا جميعا فقال حرمت عليك ووجدنا يونس قال حدثنا قال حدثنا وهب قال حد أخبرني يونس ابن وهب يونس بن وهب يونس
هو شيخ الطحاوي؟
لا يونس بن عبد الأعلى علي بن وهب عن يونس بن يزيد العجلي مو من ده ابن وهب مش وهب ومالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن عثمان بن عفان ثم ذكر مثله قال يونس قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة عن عثمان مثله ووجدنا يونس قد حدثها قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نوفي عن مكاتب أم سلمة ثم ذكر مثل حديث يونس عن ابن عمر عن مالك عن أبي الزناد الذي ذكرناه في ذلك ووجدنا محمد بن خزيمة قال حدثنا قال حدثنا حجاج قال حدثنا عمام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال السنة بالنساء في الطلاق والعدة قال فكان فيما رويناه من هذه الآثار عن عمر وعثمان وعلي وثلاث زيد بن ثابت رضي الله عنهم ما قد قال فما قد رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك وقد وجدنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في ذلك ما يخالف ما رويناه عن ابن عباس في ذلك كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام وكما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أبو مروان العثماني وكما حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا المعين قالوا حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بعد ذلك على النساء وكان ما رويناه عن ابن عمر رضي الله عنه من هذا لم نجد عليه موافقا من الصحابة ولا ممن بعدهم ثم تأملنا قول الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الطلاق من تلك المعاني التي لا يقدر عليها أم لا فوجدنا تزويج ملوه إياه يبيحه فرج من زوجه إياها ويكون مالكا له قادرا عليه دون مولاه وكان الذي لا يقدر عليه هو سوى ذلك من الأموال التي خولها الله الأحرار دون المماليك لأبضع النساء لما كان حل البضع له لا لمولاه كان تحريم البضع أيضا له دون مولاه وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ناحية المدنيين في ذلك ما قد رويناه عنه في هذا الباب وقد روي عنه فيه أيضا من ناحية الكوفيين ما يوافق ذلك كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي عون أنه قال سمعت أبا صالح يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول وسئل عن رجل كانت تحته آمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها أيطأها فأبى ذلك ثم رجعنا إلى طلب الأولى من الطلاق الذي جعله عمر وعلي على حكم النساء المطلقات وجعل عثمان وزيد بن
وجعله عثمان وزيد على حكم الرجال المطلقين، فوجدنا الحر قد أبيح له تزويج 40 نسوة، وجعل له من الطلاق فيهن 12 تطليقة. ووجدنا المملوك قد أبيح له تزويج 2 لا أكثر منه لا أكثر منهما، فقل بذلك إذ كان في عدد في عدد إذ كان في عدد النساء على نصف ما عليه الحر في عددهن، أن يكون في طلاقهن نصف ما عليه الحر في ذلك، فيكون طلاقه لها 6 تطليقات، فثبت بذلك ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما فيه. ولقد كلمت أبا جعفر محمد بن العباس في هذا الباب، وتقلدت علي قول عثمان وزيد فيه، فقلت له أليس الطلاق قد وجدته يكون من الرجل، والعدة وجدتها تكون من الأنثى من المرأة، فمعقول في ذلك أن كل ما يكون من كل واحد منهما مرجوع فيه إلى حكمه. فقال لي كتاب الله يدفع ما قلت، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فعلمنا الله عز وجل أن العدة للرجال لا للنساء، وإذا كانت للرجال وكانت على حكم النساء لأنها تكون منهن كان الطلاق الذي يكون منهم بالنساء على حكم النساء لا على حكمهم، فهذه علة صحيحة والله عز وجل نسأله التوفيق.
أفتح الولد الثاني
ساعة. كان ده كل فولدر واحد
الثامن، لا ما هو لقيت فيه في النص كده وقف بالله تعالى في نص الكلام الثامن صح.
قال باب بيان المشكلة حكم المعصفر، هل هو من الطيب أو ليس من الطيب فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب يعني مشكل حكم المعصفر، هل هو من الطيب او ليس من الطيب فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن الوليد قال حدث غليب قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عباد بن عباد المولبي البصري عن هشام بن حسن عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد المرأة فوق 3 ايام. حدت ولا حدت؟ لا تحد المرأة فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا معصفرا إلا ثوب عصف، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا نبذات من قسط وأظفار. فكان في هذا الحديث ما قد دل أن الحاد لا تلبس ثوبا معصفرا، وفي ذلك ما قد دل أن العصفر من الطيب، فقال قائل لم تنهى عن ذلك لأنه من الطيب، ولكنها نهيت عنه لأنه من الزينة. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أنه لو كان إنما نهيت عنه أنه من الزينة كما ذكر لنهيت عن الثوب العصب لأنه في الزينة فوق الثوب المعصفر، وفي إطلاق الثوب العصب لها في إحدادها ما قد دل على أن النهي عن الثوب المعصفر لها لم يكن لأنه زينة، ولكنه بخلاف ذلك، وهو لأنه مصبوغ بطيب وهو العصفر. وفي هذا ما قد شد مذهب الذين يذهبون في العصفر أنه ممنوع منه في الإحرام، وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم أبو حنيفة وأصحابه، وبالله التوفيق.
سيدنا من تساهل في مسألة إحداد المرأة بالمكث في بيت زوجها، قال لها النهار أما الليل فلا تتحول، لها النهار تنتفع به في شؤون حياتها. من قال للضرورة ضرورة، من قيد بالضرورة، وهو لما أطلق قال لها النهار
في شؤون، كانت لها شؤون،
كان لها شؤون يعني مش ضرورات يعني.
آه
يعني هتنزل مثلا تجيب طلبات أو غيره، مش مسألة بشيء قص على العمل أو إذا كانت تقوم على أيتام نفسها.
قال باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتيل الذي أدركه سلمة بن الأكوع حتى قتله دون من كان بحضرته من الناس، لا في معمعة حرب، ومن قوله صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع يعني لسلمة. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمر قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال وزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وازنا فبينما نحن أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخ ثم انتزع طلاقا من حاق به فقيد به الجمل ثم تقدم فتودع مع القوم وجعل ينظر إليهم وفينا ضعفة ورقة وفينا ضعفة ورقة ضعفة ورقة من الظهر وبعضنا مشاة فخرج مشتدا فأتى جمله فأطلق قيده ثم ناخه فقعد عليه فأثاره واشتد به الجمل واتبعه رجل على ناقة ورقاء فرأس الناقة عند ورك الجمل قال سلمة فجذبت السيف حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام ولا خطام بخطام الجمل فأنقته فلما وضع ركبتيه الأرض اخترط بالأرض فلما وضع ركبتيه بالأرض اخترطت سيفه فضربت رأس الرجل فندر فجئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه واستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل الرجل قال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا ابو العميس عن ابن سلمة بن الاكوع عن ابيه رضي الله عنه انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس فتحدث عند اصحابه ثم انسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم اليه فقتلته واخذت سلبه فنفلني اياه. قال ابو جعفر ففي الحديث الاول من هذين حديثين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل الرجل قال ابن الاكوع فقال له سلبه أجمع. فهذا يدل على أن من قاتل رجلا من العدو دخل إلى دار الإسلام بغير أمان أو أسره وكذلك أن يكون له سلبه دون الذين كانوا معه من الناس ممن لم يقتله كما يقول أبو يوسف ومحمد بن الحسن بالحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان فأخذ رجل من المسلمين أن ينهو يكون له دونهم فمرة قال فيه الخمس ومرة قال لا خمس فيه وقال فأبا حنيفة بذلك لأنه كان يقوله له ولجميع المسلمين لأنه عنده مغنوم بدار الإسلام التي قد صار فيها وكان مما يدل على صحة ما قاله أبو يوسف ومحمد في ذلك ما لا اختلاف فيه فيما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الموجود في أرض الإسلام أنه لو أخذه دون بقية المسلمين غير الخمس فإنه فيه لأهله لأنه في حكم ما لم يكن غنم بافتتاح الدار التي وجد فيها فكان حكمه حكم ما غنمه وأخذه حين وجده واستحقه بذلك دون بقية المسلمين بعد الخمس الذي فيه لأهله الذين يستحقونه وقد يحتمل حديث سلمة أن يكون كذلك فيه الخمس لأهله ولكن تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من أهله كما قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبي طلحة في سلب البراء بن مالك رضي الله عنه لما قتل مرزبان الزارع إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا عظيما ولا أرانا إلا خامسي قال فخمسه. وفي الحديث الثاني من هذين الحديثين من قوله لسلمة فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه يريد سلب ذلك القتيل فكان ما في الحديث الأول إخبار سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سلب ذلك القتيل له ففي ذلك ما يوجب أن يكون له باستحقاق إياه بما كان منه إلى المقتول الذي ذلك السلب سلبه. وفي الحديث الثاني فنفلني إياه إخبار من سلمة بذلك وليس عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نفله إياه. وفي الحديث الأول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه قتله له سلبه أجمع فكان ذلك على أن سلبه له بقتله إياه. طبعا إيه الفرق؟
تيجي لدي كتير عملها فينا
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلبه أجمع الحديث الأول. الحديث الثاني قال فمثل ذلك ما قد ذكرنا في من دخل دار الإسلام من المشركين فقتله رجل من أهل الإسلام أنه يستحق بذلك سلبه أنه إن لم يقتله وكان ممن يجوز وقوع الإملاك عليه أن يكون له دون بقية المسلمين غير الخمس اللي هو يجب فيه فإنه يكون لأهله ولا فرق في ذلك بين الركاز الذي قد حوته دار الإسلام فقال عليه رجل من المسلمين أنه يكون بذلك غنما له ويكون له غير خمس الغير ويكون له غير خمسه ويكون له غير خمسه فإنه لأهله ولا يكون كما غنمه مفتتح تلك الأرض لأن أيديهم لم تكن وصلت إليه وإنما اليد التي وصلت إليه يد واحدة مثل ذلك الحربي المأخوذ في دار الإسلام لنفسه ومتاعه لا يكون مغنوما بالدار وإنما يكون مغنوما بالأخذ فيكون لآخذه ويكون خمسه لأهله الخمس والله نسأل التوفيق. بوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجل أجيره على العمل متى يجب له أخذ مستأجره عليه. حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا هشام بن ابي هشام عن محمد بن الاسود عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت امتي 5 خصال في رمضان لم يعطها احد قبلهم خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر له الملائكه حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون ان يلقوا عنهم المامونه والاذى ويصيروا اليك وتصفد فيه مردة الشياطين ولا يصلون فيه إلى ما يصلون في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند انقضاء عمله. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا محمد بن عمار المؤذن عن المقري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره من قبل أن يجف عرقه. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا يحيى بن سليمان عن سعيد بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حديث قدسي ليه؟ قال الله تعالى
الله تعالى ثلاثة أعطى بي
رجل أعطى بي إيه أعطى ذمة رسول الله مثلا تمشي نقصد لما جعله قدسيا يعني هو زاد من عنده إيه 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 الداعي أعطى بي يعني
بالعهد أمنه
ثلاثة فرنا خصم غير من قوة خصم خصم ماذا أعطى دي؟ لا أحرش نفس
نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنا ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يوفي أجره. قال أبو جعفر وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلالها وخطامها وقال لا تعطي الجزار منها شيئا ونحن نطعيه من عندنا. قال فكان في ذلك ما قد دل أنه يعطيه أجره بعد فراغه من عمله لقوله ولا تعطي الجزار منها شيئا وذلك بعد فراغه من عمله ونحن نعطيه من عند ذلك من عندنا. وفيما قد رويناه عن أبي هريرة رضي الله عنه ما قد وكد هذا المعنى وكشف ووضح لنا أن الأجر إنما يعطى أجره على عمله بعد فراغه من عمله والله تعالى نسأله التوفيق. بوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام. أصلا حديث سنده عمله أعطوا الأجير
لا صح
قال باب وين مشكل ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام الذي يجب على من دعي لقي تيانه. حدثنا محمد بن عمان السقطي قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال أنبانا زوري قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء وينحى الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أنبانا عبد الله بن عمان أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى إلى الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال أبو جعفر فاختلف سفيان ومالك في هذا الحديث فرواه سفيان كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك كله من كلام أبي هريرة إلا ما ذكره فيه في من تخلف عن ذلك أنه قد عصى الله ورسوله. حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه قال سمعت ميمون بن ميسرة قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يدعى إلى الطعام فيذهب إليه ونذهب معه فينادي شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأبها ويمنع منها من يأتيها. فوافق ميمون بن ميسرة فيما روى من هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مالك فيما رواه عليه عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة وخالف ابن عيينة فيما رواه عليه عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث لنقف على معناه الذي أريد به إن شاء الله فوجدنا الطعام المقصود بما ذكر إليه فيه هو الوليمة وكانت الوليمة صنفا من الأطعمة، لأن في الأطعمة أصنافا سواها نحن ذاكرها في هذا الباب إن شاء الله. وهو ما سمعت أحمد بن أبي عمران يقول: كانت العرب تسمي الطعام الذي يطعمه الرجل إذا ولد له مولود طعام الخرس، وتسمي طعام الختان طعام الإعذار، يقولون قد أعذر على ولده، وإذا بنى الرجل دارا أو اشترى فأطعم قيل طعام الوكيرة، أي من الوكر، وإذا قدم من سفر فأطعم قيل طعام النقيعة. قال: وأنشد أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي: إنا لنضرب السيوف رؤوسهم ضرب القدار نقيعة القدام. قال: والقدار الجزار. قال: والقدار الجزار والقدام القادمون، يقال قادم وقدام كما يقال كاتب وكتاب. وطعام المأتم يقال له طعام الهضيمة. قال لنا ابن أبي عمران: وانشدني حسن بن عمرو الوائري لأم حكيم ابنة عبد المطلب لأبيها: كفى قومه نائبات الخطوب في آخر الدهر والأول طعام الهضائم والمأدبات وحمل الغارم وحمل عن الغارم المثقل. وطعام الدعوات طعام المأدبة. قال لابن أبي عمران: وما سمعت طعام العظيمة من أصحابنا البغداديين، وإنما سمعته بالبصرة من أهل اللغة بها. قال أبو جعفر: وطعام الوليمة خلاف هذه الأطعمة، وفي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي قصد به إليه فيما قد دل أنه حكمه في الدعاء إليه خلاف غيره من الأطعمة المدعى إليها، ولولا ذلك لاكتفى بذكر الطعام ولم يقصد الاسم من أسمائه فيذكره به ويدع ما سواه من أسمائه فلا يذكرها. فنظرنا في المعنى الذي به حاكم ذلك الطعام من حكم ما سواه من الأطعمة، فوجدنا أباهما يتوي ريم بن أبي داود قد حدثانا قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، وقال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤسي عن أبي عن عبد الكريم بن سليط عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال: لما خطب علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد للعرس من وليمة. قال سعد: علي شاة، وقال فلان: علي كذا وكذا من زبرة. فوجدنا علي بن شيبة وفادا قد حدثنا قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد، ثم ذكر بإسناده مثله. قال: فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد للعرس من وليمة. وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن جده أنه قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ فقلت: نعم. فقال: من؟ قلت: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ قلت: زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. ووجدنا يونس قد حدثنا قال: حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن حميد طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أثر صفرة،
زوجت مين؟
فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان بعض من الصحابة يعرف الأصفاء كل يوم صلى الله عليه وسلم. لكن المهاجرين تعرفهم.
أثر الصفة هذا ما تتزين به المرأة. طب هو يعني.
لازم فيها.
أخذ شبال.
زي الحاجات الأمية كده.
صح؟ أخذ شبال أكيد. أو الأطر.
عمل إيه؟
نسيت اسمها إيه؟ نسيت.
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ قال: زينة. فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ قال: زينة نواة من ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. قال: فكان في هذا الحديث أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف لما تزوج أن يولم. ووجدنا محمد بن علي بن داود قد حدثنا قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أمام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان عن رجل أعور من ثقيف يقال له زهير قال قتادة ويقال له معروف قال همام أن يثني عليه خيرا. ما فيش نقطتين بعد له. قال قتادة: إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوليمة حق، وفرق بين حكمها في الأيام الثلاثة، فجعل في أول يوم محمودا عليها أهلها، لأنهم فعلوا حقا وجعلها في اليوم الثاني معروفا، لأنه قد يصل إليها في اليوم الثاني من عسى ألا يكون وصل إليها في اليوم الأول ممن في وصله إليها من الثواب لأهلها ما لهم في ذلك، وجعلها في اليوم الثالث بخلاف ذلك، لأنه جعلها رياء وسمعة، وكان معلوما أن من دعي إلى الحق فعليه أن يجيب إليه، وأن من دعي إلى المعروف فله أن يجيب إليه وليس عليه أن يجيب إليه، وأن من دعي إلى الرياء والسمعة فعليه ألا يجيب إليه. وفي ذلك ما قد دل على أن من الأطعمة التي يدعى إليها ما للمدعو إليه ألا يأتيه، وإن منها ما على المدعو إليه أن يأتيه. وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث قال أنبأنا الليث قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن غانج قال عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه لحق فليأتي لدعوة عرس أو نحوه. وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني ليث، ثم ذكر بإسناده مثله قال فكان في هذا الحديث إذا دعا أحدكم أخاه لحق فليأته، فكان الحق وما كان حقا على الداعي على ما ذكرنا في الأول، وكان في حديثي محمد ويزيد هذين من ذكر ذلك الحق أنه لدعوة عرس أو نحوه. قد يحتمل أن يكون ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحتمل أن يكون من كلام من بعضهم من رواة هذين الحديثين. وقد روى حديث ابن عمر هذا جماعة عن نافع بغير ذكر هذا المعنى الذي هو خلاف العرس منهم عمر بن محمد العمري. كما حدثنا يزيد قال حدثنا دحيم قال حدثنا محمد بن شعيب يعني ابن محمد بن شعيب يعني ابن شابور قال أخبرني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعيتم فأجيبوا. ومنهم موسى بن عقبة كما حدثنا يونس قال أخبرني أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها. ومنهم أيوب السختياني كما حدثنا يزيد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا الدعوة إذا دعيتم. فاحتمل أن تكون تلك الدعوة المرادة بهذه الأثر هي الدعوة المذكورة بالأثر الأول، فتتفق هذه الأثر ولا تختلف. فنظرنا الرؤيا شيء يدل على أن تلك الدعوة كما ذكرنا، فوجدنا يونس قد حدثنا قال أنبأنا ابن أمنان مالك أخبره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. فبين هذا الحديث أن الذي يجب إتيانه من الأطعمة التي يدعى إليها في حديث ابن عمر هذه هي الوليمة. وقد روي في هذا الباب عن جابر رضي الله عنه أنه قد روي في هذا الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا محمد سليمان البغدادي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم فليوجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وما قد حدثنا علي بن عبد قال حدثنا خبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان، ثم ذكر بإسناده مثله. وما قد حدثنا يزيد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعى أحدكم أخاه لطعام فليوجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال أبو جعفر فكان ذلك محتملا أن يكون أريد به الطعام المذكور في الآثار الأول لا ما سواه منها. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مثل وهذا أيضا، وحقيقة كلام ليس في غيره من هذه الآثار وحقيقة كلام مثل هذا أيضا وحقيقة كلام ليس بغيره من هذه الآثار. وهو وقت حدث رفاد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن أعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب الناس، أو قال المسلمين شك أبو غسان. قال أبو جعفر في هذا الحديث الأمر بإجابة الداعي وبقبول الهدية والمنع من ردها والمنع من ردها. طيب الأمر بإجابة الداعي وبقبول الهدية والمنع الأمر منع فقد يحتمل والمنع من ردها فقد يحتمل أن تكون هذه الإجابة وهذا الممنوع من رده من جنس واحد، ويكون المدعى إليه هو خلاف الوليمة. وقد يحتمل أن يكون كل واحد منهما جنسا غير الجنس الآخر، فيكون المدعى إليه هو الوليمة الواجب إتيانها والهدية بخلافها. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام نعم محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليوجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. قال هشام وصلت دعاء وهذا الحديث كمثله ما قد رويناه قبله. وقد حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن مغيرة قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة يعني الحراني عن ابن إسحاق عن عبيد الله بن طلحة بن قري زكريا عن حسن أنه قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب وقال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الختان ولا ندعى إليه. قال فدل ذلك أن الذي كانوا يدعون إليه من الأطعمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانوا يأتونه على وجوب إتيانه عليهم إنما هو خاص من الأطعمة لا على كل أطعمة. ولما كان طعام الوليمة مأمورا به كان من دعي إليه مأمورا بإتيانه ولما كان ما سواه من الأطعمة غير مأمور به كان غير مأمور بإتيانه. وقد حدثنا يونس قال أنبانا بن وهب قال أنبانا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي بن أنعم المعافري إفريقي برضو هم عاد هنا عن أبيه أنه ضمهم أبا أيوب الأنصاري مرسا في البحر فلما حضر غداؤنا أرسلنا إلى أبي أيوب أرسلنا إلى أبي أيوب وإلى أهل مركبه فقال دعوتموني وأنا صائم وكان من الحق علي أن أجيبكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسلم على أخيه ست خصال عليه إذا دعوه أن يجيبه وإذا لقيه أن يسلم عليه وإذا عطس شمته أو عطش يسقيه شك من يونس وإذا مرض أن يعوده وإذا مات أن يحضره وإذا استنصح نصحه.
هذه الحقوق سيدنا على الإجاب وعلى الاستحباب عين على الاستطاعة يعني فيها يعجز يعني في بعض منها الحقوق يعجز عنها
العاجز عن الواجبات بيفتح عنها أصلا
يعني يأتي ما استطاع
والعيادة المريض مش واجب
يعني هي
فقيل أخوة الإسلام
هي جمعت في الأمر
نعم.
لكن حكمها بين الله. فقال لهم ففي هذا الحديث من كلام أبي أيوب ما قد دل على أن الدعوة التي من حق المسلم على أخيه إجابته إليها هو مثل ما دعي إليه فأجاب إليه. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعني أنه قد يحتمل أن يكون ذلك كما قد ذكر ويكون الأحسن للناس إذا دعوا إلى مثله ألا يتخلفوا عنه ويكون حضور بعضهم إياه مسقطا لما على غيرهم منه ويكون من الأشياء التي يحملها العامة على الخاصة كحضور الجنائز وكدفن الموتى ويحتمل أن يكون ذلك على ما يجب أن يكون الناس عليه في أسفارهم مع إخوانهم من الزيادة في مواصلاتهم والانبساط إليهم والجود عليهم أكثر مما يكونون لهم عليه في خلاف السفر فيكون ما كان من أبي أيوب لذلك والذي كان منه فلم يذكره عنه صلى الله عليه وسلم إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك بما في هذا الحديث. وقد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بما في هذا الحديث من إجابة الدعوة الوليمة التي ذكرنا لا ما سواها. حدثنا يونس وسليمان بن شعيب جميعا قال حدثنا بشر بن وكر هكذا قال سليمان وقال يونس أخبرنا بشر بن وكر قال حدثنا أوزعي وقال حدثني زهري وقال حدثني سعيد بن مسيب قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على أخيه المسلم خمس يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس ويجيبه إذا دعا ويعود إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات. فقد يحتمل أيضا أن يكون حق الواجب إجابة الدعوة يراد به الدعوة التي هي وليمة لا ما سواها فلم يبن لنا في شيء مما روينا وجوب إتيانه من الطعام المدعى إليه غير طعام الوليمة التي هي الأعراس. والله سبحانه وتعالى نسأل التوفيق. زمنت
باب بين المشكلة ما روينا بشط
البحث
رفيع اللباس في خسيس
هو بتفهم أحسن الله لكم. وفي إليه قال باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفيع اللباس وفي خسيسه. قال حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الله بن ثعلبة أنه قال قال لي عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الله بن ثعلبه انه قال لي عبد الرحمن بن كعب بن مالك سمعت اباك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمعه يقول البذاذه من الايمان يعني التقشف. فقال قائل فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف ما في هذا الحديث. فذكر ما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمرو محمد بن عمرو التنوري وقال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن فضيل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي التنوري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن فضيل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي أنه قال خرج علينا عمران بن حسين عليه مطرف خز لم أره عليه قبل ولا بعده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمتي عليه يرى. قال أبو جعفر وفضيل بن فضالة هو امرؤ من قيس هكذا زعم البخاري. وما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشعث أغبر فقال أما لك من المال؟ فقلت كل المال قد أتاني الله عز وجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه. وما قد حدثنا يزيد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتاك الله خيرا أو مالا فليرى عليك. وما قد حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري ثم ذكر بإسناده مثله. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذان الحديثين ملتئمان غير مختلفين. فأما حديث ابن ثعلبة فعلى البذاذة التي لا تبلغ بصاحبها نهاية البذاذة التي تعود بها إلى ما يبين به ذو النعمة من غير ذي النعمة. وحديث عبد الله بن مسعود وعمران بن حسين على النعمة التي ترى على صاحبها ليس مما فيه الخيلاء ولا الصرف ولا اللباس المذموم من لابسه. ويكون اللباس المحمود هو ما فوق البذاذة التي لا بذاذة أقل منها. وما في الحديثين الآخرين على اللباس الذي لا يدخل به صاحبه في أعلى اللباس فيكون فاعل ذلك يدخل في معنى قول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومثل ذلك ما قد كان أهل العلم عليه وما يأمرون به الناس من اللباس. كما قد حدثنا محمد بن عباس بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال سمعت سفيان الثوري يقول البس من الثياب ما لا يشهرك عند الفقهاء ولا يزري بك به السفهاء. وكما حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان أنه قال كان يقال البس من الثياب ثم ذكر هذا الكلام سواء. فبانا بحمد الله ونعمته ألا تضاد مما قد رويناه في النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اختلاف. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه لأبي الأحوص. أيوة سيد
في المخطوطات
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه لأبي الأحوص المختلف في اسمه. فقائل يقول إنه عوف بن مالك وقال يقول إنه مالك بن عوف. وذكر البخاري أنه عوف بن مالك بن نضلة ولا يختلفون أنه من بني جوشمين بقوله له إذا أتاك الله عز وجل مالا فليرى عليك. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قشف فقال هل لك مال؟ قلت نعم أبو يزن قلت نعم.
قال من أي المال؟
قال من أي المال؟ قلت من كل المال من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال فإذا أتاك الله عز وجل مالا فليرى عليك. ثم قال هل تنتج إبل أهلك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها فتقول هذه هل تنتج إبل أهلك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها فتقول هذه بحر. وتشقها أو تشق جلودها وتقول هذه صرم فتحرمها عليك؟ قال نعم. قال فإنما أتاك الله عز وجل لك حل، وساعد الله عز وجل أشد، وموسى الله عز وجل أحد. قال وربما قال وساعد الله عز وجل أسد من ساعدك، وموسى الله عز وجل أحد من موساك. وحدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا المسعودي عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن عوف بن مالك أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أهدام فقال ألك مال؟ قال من كل المال قد أتاني له عز وجل.
أهدام وأهداب
أهدام
ولا هدوم؟
أهدام
مبادلة ما هدوم يعني.
بس احنا نقول هدوم على أحسن
حاجة.
الهدوم والأهدام والأهداب
هذا وصف يا سيد، وصف للثياب البالية.
البالية
اه.
مهدابة اللي مثل الهدى.
وعليه أهدام فقال ألك مال؟ قال من كل المال قد أتاني الله عز وجل. قال فليرى عليك. ثم قال ابن مالك أليس تنتج إبلك أليس تنتج إبلك وهي صحيحة آذانها فتعمد إلى بعضها فتشق آذانها فتقول هذه بحر.
تلبس النظارة
أنا كبرت الخط
كبير
كبير
فتقول هذه بحر ما جعل الله من بحيرة وتعمد إلى بعضها فتشق أذانها فتقول هذه صرم. قال نعم. قال لا تفعل فإن سعد الله عز وجل أشد من سعدك، وموسى الله عز وجل أحد من موسى، وكل ما أتاك الله عز وجل حل فلا تحرم من مالك شيئا. قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خاطب أبا الأحوص بما خاطبه به أبا الأحوص أبا أبي الأحوص بما خطبه به فيه من شقه جلود إبله ومن قطع إياها ومن قوله عند ذلك ما كان يقول عنده ومن تحريمه إياها كذلك، وذلك ما لا يكون في من مسلم وإنما يكون من مشرك، وقد حقق ذلك ما قد حدثنا علي بن الحسين أبو عبيد قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أنبأنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص الجزري عن أبيه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أطمارا فقال هل لك مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قال من كل قد آتاني الله عز وجل من الشاء والإبل. قال فلترى نعمة الله عز وجل وكرامته عليك. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل تنتج
أطمار
هل تنتج إبلك وافية وافية آذانها؟ قال وهل تنتج إلا كذلك؟ ولم يكن أسلم يومئذ. قال فلعلك تأخذ موساك فتقطع آذان بعضها فتقول هذه بحر وتشق آذان أخرى وتقول هذه صرم. قال نعم. قال فلا تفعل فإن الله عز وجل فإنما أتاك الله عز وجل لك حل، وإن موسى الله عز وجل أحد وساعد الله عز وجل أشد. قال فكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب هذا الرجل وخاطبه به ولم يكن أسلم يومئذ، فكان معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له إذا أتاك الله مالا فليرى عليك. قد يحتمل أن يكون أراد بأن يرى عليه ليكون ذلك مما يعلم أولياء الله عز وجل المؤمنون به ألا مقدار للدنيا عند الله، وأنها لو كانت عنده بخلاف ذلك لما أعطى منها مثل ذلك من يكفر به، وليعلموا أنها ليست بدار جزاء، وأنها لو كانت دار جزاء لكان من يؤمن به ويقر بتوحيده بذلك منه أولى وبه عليه منه أحرى، وأن ما يجزيهم بتوحيدهم إياه وعبادتهم له إنما يؤتيهم بدار غير الدار التي هم فيها وهي الآخرة من ذلك. قال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على دين واحد لجعلنا لمن يكفر الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة إلى قوله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال إن جزاءه للمتقين على تقواهم وعلى ما هم عليه له في الآخرة، وكان قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إذا وإذا أتاك الله مالا فليرى عليك أي ليكون يعلم به ما أتاه الله عز وجل مما قد منع مثله غيره ممن هو على مثل ما هو عليه ومن سواه، فيكون ذلك سببا لشكره إياه بما يجده منه من دخوله في الدين الذي دعاه إليه ومن تمسكه بما خلقه له، لأنه عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن فعل ذلك فقد أدى شكر النعمة التي أنعمها الله عليه، وكان محمودا عند الله عز وجل على ذلك، وكان الله عز وجل حريا أن يزيده من تلك النعمة في الدنيا ويدخر له الجزاء على ذلك في الآخرة، وإن قصر عن ذلك ولم يؤدي إلى الله عز وجل ما يجب له عليه فيه، كان بذلك كافرا لنعمائه عليه، مستحقا به العقوبة منه مع كفره به عز وجل واستحقاقه على ذلك العقوبة منه، فيكون الذي يستحقه بكفره نعمه عليه من عقوبته مضافا إلى عقوبته إياه على كفره وشركه به، ويكون على ذلك أغلظ عقوبة وأشد عذابا في الآخرة ممن سواه من الكفار ممن لم يؤته الله عز وجل مثل تلك النعمة في الدنيا. فهذا أحسن ما قدرنا عليه من تأويل هذا الحديث، والله عز وجل أعلم الحقيقة فيه ما هي، وإياه نسأله التوفيق. باب بيان مثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خروجه على مخرمة أبي المصر بن مخرمة هو لابس من القباء الذي كان خباءه له. حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه عن المصري بن مخرمه رضي الله عنه، وحدثنا الربيع ايضا ومحمد عنهما، وحدثنا الربيع ايضا ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال الربيع حدثنا شعيب بن الليث وقال محمد حدثنا ابي، وشعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله عن المصري بن مخرمه رضي الله عنهما انه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق معه فقال: ادخل فادعه لي، فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء، فقال: خبأت هذا لك، فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. قال أبو جعفر: هكذا حدث الليث أكثر الناس بهذا الحديث، وقد كان حدث به بالعراق بزيادة على ما كان حدث به عليه قبل ذلك، كما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن ابن أبي مليكة عن المصري بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية، فبلغ ذلك أباه فقال: يا بني إنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال: أي بني ادعو لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المسور: فأعظمت ذلك وقلت: أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أي بني إنه ليس بجبار. فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليه قباء من دباج مزرر بذهب، فقال: يا مخرمة هذا أخبأته لك، فأعطاه إياه. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك القباء وهو من ديباج مزرر بذهب، وذلك قبل تحريم لبس الحرير. ونذكر ما روي في إباحة لبس الحرير وما روي في نسخ ذلك بتحريم وتحريمه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله. حدثنا يزيد قال حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المصري بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قدمت على رسول على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقدمها بين أصحابي، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا لعله أن يعطينا منها شيئا. فجاء إلى الباب فقال: ها هنا هو. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج معه بقباء فكأني أنظر إليه يري أبي محاسن القباء ويقول: خبأت هذا لك. فقلت: لأي شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بمخرمته؟ فقال: إنه كان يتقي لسانه. قال: وقد كان قوم يدفعون هذا الحديث ويقولون: محال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لابس ذلك القباء، وهو مما أفاءه الله عز وجل عليه وله في ذلك شركاء، لأن الله عز وجل جعل الفيء على ما ذكر في كتابه عز وجل بقوله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فتأملنا ما قالوا من ذلك وما أنكروه من هذا الحديث ونفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدناه فاسدا، لأن الأفياء التي لا آه لأن الأفياء التي أفاءها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم صنفان، أحدهما الصنف الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية التي تلوتها، والصنف الآخر المذكور في الآية التي قبلها في السورة التي هي فيها، وهي قوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، فكان ما كان من ذلك الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا فكانت ملكا لا فيئا من ذلك الصنف، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا فلم يستأثرها لنفسه وردها في إعزاز الإسلام وإصلاح قلوب من يخاف فساد قلبه عليهم، وإن كان مما ينتحل ما ينتحلون إلا أنه ليس معه من قوة الإيمان ما معه، فكان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة في فضله وجلالة لمنزلته وإعظام حقوق الله عز وجل عليه وطلبا منها الألفة بين أمته ودفع المكروه فيما يخاف من بعضها على بقيتها، فكانت قسمته تلك الأقبية بين من قسمها عليه منهم لذلك، وكان لباسه القباء المذكورة لبسه إياه في هذه الأحاديث هو مملوك به لا شريك له فيه، لأنه وإن كان خبأه لمخرمة فلم يملك مخرمة بذلك، وإنما ملكه بقبضه إياه منه وتسليمه إياه إليه، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استبراء المسبات من الحوامل. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استبراء المسبيات من الحوامل ومن سواهن. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو الأسود، حدثنا الأسود بن عامر عن شريك، عن شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد وشريك عن قيس عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم طاس أو طاس أو طاسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. حدثنا فهد قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب والمجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وقال أبو جعفر وفيما رويناه من هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بالاستبراء إلى من تحيض ممن ليس بحامل وإلى الحوامل لا إلى من سواهن ممن كان في ذلك السبي من النساء، ونحن نحيط علما أنه قد كان فيهن من لم تبلغ وممن قد يئسن من المحيض، والحيض والحمل من هؤلاء معدوم، فكان هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على أن الاستبراء على غير وقع عليه قوله ذلك من النساء، وأن الاستبراء لا يجب في من لا تحيض من الصغار ولا في من لا تحيض من الإياس من الحيض، كما قد روي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله في ذلك، كما قد حدثنا رعب بن الفرد قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني طلحة بن أبي سعيد عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم أنه سألهم عن الجارية تباع ولم تحض أيطأها الذي اشتراها، فقال ينظر إليها من يعرف ذلك، فإن كانت لم تحض فلا نرى عليه شيئا. قال الليث إذا كانت ابنة 10 سنين فإنه لا ينبغي أن توطأ حتى يستبرأ رحمها لثلاثة أشهر، فإنه بلغنا أن ابنة 10 سنين حملت. قال في هذا ما قد دل أن الليث بن سعد كان مذهبه أن حملها إذا كان مأمونا أنه لا تستبرأ فيها، هذا قول قد كان أبو يوسف قاله مرة، وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يدل على أن هذا كان مذهبه أيضا، وما يزيد على ذلك في العذراء أنها لا تستبرأ. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن عين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال العذراء لا تستبرأ، وما قد حدثنا أحمد بن يحيى بن يزيد الصوري قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك عن الأعمش عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئ السبايا وهن حبالة حتى يضعن ما في بطونهن أو يستبرأن. قال أبو جعفر وهذا عندنا غير مخالف لما حبلة. قال أبو جعفر وهذا عندنا غير مخالف لما رويناه قبله في هذا الباب، لأن معنى أو يستبرأنا قد يحتمل أن يكون أو يستبرأنا مما قد رويناه قبله، فيعود معنى ما روي في ذلك عن ابن عباس وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى واحد، الله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان من علي رضي الله عنه في قسمته خمس خمس ما بعث في قسمته من السبي ووقوع الوصيفة التي كانت فيه في آله وما كان منه فيها من وطئه لها ومن تناه ومن ومن تناهي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا استبراء مذكور فيه وترك انكار ذلك عليه. حدثنا احمد بن شعبان قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم يعني ابن راهويه قال حدثنا النضر بن شعبان قال حدثنا عبد الجليل بن عطيه عن عبد الله بن بريده انه قال حدثني ابي قال لم يكن احد من الناس ابغض الي من علي بن ابي طالب رضي الله عنه حتى احببت رجلا من قريش لا احبه الا على بغض علي. فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبه وما أصحبه إلا على بغضاء علي فأصاب سبيا فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث له من يخمسه فبعث إلينا علي رضي الله عنه وفي السبي وصيفة من أفضل السبي. فلما خمسه صارت الوصيفة في الخمس ثم خمس فصارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خمس فصارت في آل علي فأتانا ورأسه تقطر فقلنا ما هذا فقال ألم تروا إلى الوصيفة صارت في الخمس ثم صارت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت في آل علي وقعت عليها فكتب وبعثني مصدقا لكتابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما قال علي فجعلت أقول عليه ويقول صدق وأقول ويقول صدق فأمسك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتبغض عليا فقلت نعم فقال لا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبا فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة فما كان أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. قال عبد الله بن بريدة والله ما في الحديث بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي. حدثنا محمد بن أحمد بن حمد قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد قال حملت حديث علي بن سويد يعني بن منجوف عن ابن بريدة عن علي فلما كتبته ذهب مني لغير شك بقي منه فيه. وقد حدثنا به يحيى عن عبد الجليل بن عطية عن ابن بريدة قال أبو جعفر فعاد هذا الحديث إلى رواية النضر بن شبان ويحيى بن سعيد إياه عن عبد الجليل بن عطية فقال قائل وكيف يجوز أن تقبل هذا الحديث إذا كان فيه أن علي رضي الله عنه قسم بينه وبين أهل الخمس ما ذكرت قسمته فيه وهو شريك في ذلك ولا يجوز أن يكون الرجل يقاسم نفسه لنفسه ولغيره. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ما يقسم بالولاية من الأشياء التي من هذا الجنس يجوز أن يكون ممن هو شريك في ذلك كما يقسم الإمام بالإمامة الغنائم بين أهلها وهو منهم. وإذا كان الإمام كذلك فيما ذكرنا كان من يقسمه لذلك سواه يقوم فيه مقامه فبان بحمد الله عز وجل نعمته صحة وهذا المعنى من هذا الحديث. ثم عاد هذا القائل سائلا لنا فقال فإن في هذا الحديث أيضا ما لا يجوز لكم قبوله عن علي رضي الله عنه في الوصيفة المذكورة فيه من وقوعه عليها لأنها إنما كانت صارت في آله وآله غيره. فكان جوابنا له بتوفيق الله في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن المراد بآله هو نفسه عليه السلام بمعنى أنها وقعت في نصيبه فكان منه فيها ما كان لأن العرب تجعل آل الرجل الرجلا وتجعل آله صلبه ومنهما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خاطب به عبد الله بن أبي أوفى لما جاء بصدقة أبيه كما قد حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا وهب بن جرير وأبو سيد صاحب الهروي وأبو الوليد الطيالسي قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى فكان ذلك بمعنى اللهم صل على أبي أوفى. ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي موسى لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود صلى الله عليه وسلم بمعنى مزمارا من مزامير داود صلى الله عليه وسلم والآل صلة لأن المزامير إنما كانت لداود صلى الله عليه وسلم لا لغيره من آله ولا ممن سواهم. من ذلك ما هو أجل من هذا وهو قوله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لا لإخراج فرعون منهم وهو داخل فيهم. وأما ما سوى هذين المعنيين في هذا الحديث من واطئ علي رضي الله عنه الوصيفة المذكورة في هذا الحديث بلا استبراء كان منه فيها فإن الذي أتينا به في الباب الذي قبل هذا الباب يغنينا عن الكلام في ذلك في هذا المعنى في هذا الباب والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل من كراهة ومن إباحة ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من كراهة ومن إباحة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر
فكان هذا الحديث مذكورا فيه فما سماع عمرو بن دينار من جابر بن عبد الله ولم يسمع ذلك في غير هذه الرواية. وما قد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا إبراهيم بن شهاب قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله فلم يكن في ذلك ذكر سماع لعمرو إياه من جابر. وقد حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال قال جابر بن عبد الله ثم ذكر هذا الحديث فطلبنا حقيقته هل هو سماع لعمرو من جابر أو ليس بسماع له منه. فوجدنا محمد بن النعمان قد حدثنا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا جابر بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قال سفيان وكل شيء سمعته من عمرو بن دينار يعني من حديث جابر قال لنا قال لنا سمعت جابر بن عبد الله إلا هذين الحديثين فلا أدري أبينه وبين جابر فيهما أحد أم لا. ثم التمسناه من رواية غير سفيان ثم التمسنا من رواية غير سفيان عن عمرو فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا وقاء عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث فلم يكن في ذلك ما يدل على ما تقوم به الحجة في حقيقة هذا الحديث. ثم التمسنا ذلك أيضا فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية وأحل لحوم الخيل فلم يكن هذا عندنا أيضا مما نقطع به على أن حقيقة الأمر في هذا الحديث هي
أبو عمر صوته انقطع. أبو عمر
حاضر. فوجدنا أحمد بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا لا فوقفنا بذلك على أن أصل هذا الحديث ليس بسماع عمرو إياه من جابر وإن بينه وبينه فيه رجلا غير أنه قد يحتمل أن يكون ذلك الرجل ممن تقبل روايته وتقوم بمثلها الحجة وقد يكون بخلاف ذلك فالتمسنا ذلك. فوجدنا أحمد بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا سليمان بن حرب حاوى وجدنا الربيع بن سليمان قد حدثنا قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عن محمد بن علي بن حسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر فصار هذا الحديث مستقيم الإسناد من حديث عمرو. ثم نظرنا هل رواه عن جابر بن عبد الله أحد بموافقة هذا المعنى فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا فهدا قد حدثنا قال حدثنا ابن الأصبهاني قال أنبانا شريك عن عبد الكريم ووكيع عن سفيان عن عبد الكريم ثم ذكر مثله فاتفق محمد بن علي بن حسين وعطاء عن جابر بن عبد الله في إباحة لحوم الخيل. وقد حدثنا يزيد بن أيضا قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول أكلنا زمن خيبر لحوم الخيل وحمر الوحش ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي فعاد ما روي عن جابر في حل لحوم الخيل إلى رواية محمد بن علي بن حسين وعطاء وأبي الزبير ذلك عنه. فقال قائل فقد روي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك فذكر ما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا كريمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها وملأوا منها القدور فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأنا يومئذ القدور وقال إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل من هذا وأطيبه فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم المجثمة والخليسة والنور نهبة، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن أهل الحديث يضاعفون حديث عكرمة عن يحيى ولا يجعلونه فيه حجة، كذلك قال غير واحد منهم ولو كان فيه حجة لكان خلاف محمد لكان في حجة لكان خلاف محمد بن علي بن حسين وعطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر له في ذلك عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر أولى مما رواه فيه يحيى عن أبي سلمة عن جابر، لأن ثلاثة أولى بالحفظ من واحد، والله نسأله التوفيق. أنا سيدنا الصحابة لما أصابتهم المجاعة تأولوا وذبحوا الحمر الحاقا بالوحشية، ولا كانت معروفة تؤكل أصلا؟ يعني العرب كانت تأكلها. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حديث جابر بن عبد الله في لحوم الخيل من كراهة ومن إباحة. حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الحميري قال حدثنا محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي الكوفي المعروف بالسوسي قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنت أبي بكر رضي الله عنه أنها قالت انتحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال أبو جعفر في هذا الحديث إخبار أسماء بما أخبرت به فيه مما كان منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك حجة لمن أباح لحوم الخيل في إباحته أكلها. وقد روي عن خالد بن الوليد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن أكلها، كما قد حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي قال حدثنا أبو نعيم الحاء، وكما حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة قال حدثنا يزيد بن عبد ربه وخالد بن خالي قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، ففي هذا الحديث النهي عن أكل لحوم الخيل. فأما أكثر الآثار المروية في لحوم الخيل والصحيح منها ما روي في إباحة أكل لحومها مما قد رويناه في هذا الباب مما قد رويناه في الباب الذي قبله من كتابنا هذا، وإن رجعنا إلى ما يوجبه النظر في ذلك كان هو النهي عن أكل لحومها، وذلك أن وجدنا الأنعام المباح أكل لحومها ذوات أخفاف وذوات أظلاف، وجدنا الحمر الأهلية المنهية عن أكل لحومها والبغال المنهية عن أكل لحومها ذوات حوافر، وكانت الخيل المختلف في أكل لحومها ذوات حوافر، فكان ذوات الحوافر المختلف في أكل لحومها ذوات الحوافر المنهية عن أكل لحومها أشبه منها بذوات الأخفاف وذوات الأظلاف المباح أكل لحومها. وقد كان أبو حنيفة ومالك بن أنس يذهبان إلى هذا القول، كما قد حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا يعقوب عن أبي حنيفة فتى أنه قال أكره أكل لحم الفرس. وكما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس قال أحسن ما سمعت في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله عز وجل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال وقال تبارك وتعالى في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، وقال تبارك وتعالى ويذكر اسم الله عليه ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال مالك فذكر الله عز وجل الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل منها. قال مالك وذلك الأمر عندنا. فأما أبو يوسف ومحمد بن الحسن فكان يذهبان في ذلك إلى إباحة أكل لحومها، كما قد حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا علي قال حدثنا محمد فذكر ما قد حكيناه عنه أيضا، فتأملنا ما حكي عن مالك مما احتج به في كراهية لحوم الخيل من أن الله عز وجل إنما خلقها للركوب وزينة، هل ذلك مما يمنع أكل لحومها أم لا؟ فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فلم يكن ذلك مانعا من أن يكون أيضا قد خلقهم لغير ذلك، إذ كان الله عز وجل قد قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعقلنا بذلك أنهم مخلوقون لما ذكر خلقه إياهم في كل واحدة من هاتين الآيتين. ولما كان ذلك كذلك كان مثله قوله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لا يمنع أن يكون خلقها لذلك ولما سواه مما أباحه من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم من إطعامه الناس لحومها، ومثل ذلك ما قد وجدناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على هذا المعنى. أيضا كما قد حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني سعد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعوا، بقرة تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا، فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث الإخبار من البقرة التي أنطق الله عز وجل بما أنطق به، يكون ذلك منها مما يؤمن به المؤمنون، فكان الذي نطق به حقا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدق وآمن به، وأخبر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يؤمنان به. ولما كان ذلك كذلك وكانت مخلوقة لما خلقت له في هذا الحديث مخلوقة مع ذلك لأكل لحمها لما ذكره الله عز وجل مما تله مالك رحمه الله في الأنعام المأكولة، كان مثل ذلك الخيل فهي مخلوقة لما ذكرت له في الآية التي تلاها فيه من الركوب والزينة، ومخلوقة لما سوى ذلك من أكل لحمها التي أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وليس ما قد روينا من حديث خالد بن الوليد مما يعارض به مما رويناه في ضده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الباب الذي قبل هذا الباب، والله نسأله التوفيق. سيدنا في المعركة أكيد كانت الخيل تصاب، تجرح منها، تعقر، يعني لو كانت تؤكل قبل هذا النسخ أو النهي لا جاء خبر. يعني لو كانت هم ذبحوا فرسا والبغال والحمير وحمر الوحش، فأباح النبي الحمر الوحشية والخيل ونهى عن البغال والحمير، لو كانت قبل ذلك تؤكل والخيل كانت تعقر وتضرب وتوشك على الموت في المعارك لأكله وأمر به، فلعل الإباحة كانت في بعد أن غلت القدور بالحمر الأهلية، ولا معروف أصلا العرب كانت تأكل
لها عنها ذلك اليوم، يعني حرم ذلك اليوم، يعني بعد ذلك قبل ذلك اليوم لم تكن محرمة.
وإباحة أكل الخيل لم يكن إباحة في هذا اليوم،
لا مستمر ده
قبل وبعد
اسماء بعد خيبر.
قال باب بيان مشكلة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. حدثنا إبراهيم بن داود قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثني يحيى بن دريس قال حدثنا أبو مولود دريس قال أبو جعفر وهو عبد العزيز بن أبي سليمان مولى هذيل، وهو عند أهل الحديث ثقة، وهو من أهل البصرة، وهو خلاف أبي مودود المديني. عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي جعلي عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حدثنا يونس قال أنبانا بن أبن قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صره أن يبسط الله رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. حدثنا رواه سليمان قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبري قال أنبأنا نافع بن يزيد عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم الصراري قال أنه حدثه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء بن أبي رباح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينسأ له في أثره ويوسع عليه في رزقه فليصل رحمه. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أبو الأسود قال أنبانا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فقال قائل فكيف تقبلون هذا وتضيفونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم ترون عنه، فذكر ما سنأتي به فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله، وهو ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق نسمة أمر الملك بأربع كلمات رزقها وأجلها وعملها وشقي أو سعيد، وفي حديث ابن مسعود وفي حديث حذيفة بن أسيد مثل ذلك وزيادة عليه وهي فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، وهذا اختلاف شديد، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا مما لا اختلاف فيه، إذا كان قد يحتمل أن يكون الله عز وجل أراد أن يخلق الناس إذا أراد أن يخلق الناس متى جعل أجلها إن برت كذا وإن لم تبر كذا لما هو دون ذلك، وإن كان منها الدعاء رد عنها كذا وإن لم يكن منها الدعاء نزل بها كذا، وإن عملت كذا حرمت كذا وإن لم تعمله رزقت كذا، ويكون ذلك مما يثبت في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منه. ففي ذلك مما يثبت في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منه، وفي ذلك بحمد الله عز وجل التئام هذه الآثار واتفاقها وانتفاء التضاد عنها، والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدفع عن الإنسان بقول حين يصبح وحين يمسي: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حدثنا يونس قال أخبرني أنس بن عياض الليثي عن أبي مودود قال أبو جعفر وهو المديني عن رجل قال يونس لا أعلمه إلا محمد بن كعب عن أبان بن عثمان ولم يتجاوز بعد به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تفجأه فاجئة بلاء حتى الليل، ومن قال حين يمسي كان كذلك. قال أبو جعفر: هكذا حدثناه يونس عن أنس على ما ذكرناه في هذا الإسناد. وحدثنا الربيع بن سليمان المرضي قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب القرظي عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال حين يمسي لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح، وإن قالها حين يصبح لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي، وإن أبان وإن أبانا أصابه فالج فقيل له: أينما كنت حدثتنا؟ قال: والله ما كذبت ولا كذبت، ولكني حين أراد الله عز وجل ما أرادني به أنساني ذلك الدعاء. حدثناه أيضا أحمد بن شعبان قال أنبانا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله غير أنه لم يذكر ما فيه من أن أبانا أصابه فالج إلى آخر الحديث. قال أبو جعفر: قد روي هذا الحديث من غير طريق محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. قال: وكان أبان قد أصابه طرف من الفالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان: لا تنظر أما إن الحديث كما حدثتك ولكن لم أقله يومئذ ليمضي قدر الله عز وجل. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا أولى ما حمل عليه وصرف معناه إلى المعنى الذي حملنا عليه الآثار التي رويناها في الباب الذي قبل هذا الباب رويناها في الباب الذي قبل هذا الباب، وكان فيما ذكرنا فيه كفاية لنا عن الكلام في هذا الباب بالمعنى الذي ذكرنا أنه أولى المعاني به، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: أنزل القرآن على 7 أحرف لكل آية منها ظاهر وبطن. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف لكل آية منها ظاهر وبطن. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فكان أحسن ما جاء فيه من التأويل الذي يحتمله أن يكون الظهر منها هو ما يظهر من معناها، والبطن منها هو ما يبطن من معناها، ودل ذلك على أنها على الناس طلب باطنها كما عليهم طلب ظاهرها، ليقفوا على ما في كل واحد منهما مما تعبدهم الله عز وجل به وما فيه من حلال ومن حرام، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه بحضانة ابنة حمزة رضي الله عنه لخالتها أسماء ابنة عميس وترك منعه إياها من ذلك بالزوج الذي لها وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إذ كان غير ذي رحم محرم منها. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي وأبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن هانئ عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الوالدة وذلك حين اختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم. حدثنا الربيع بن سليمان المرضي قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن هانئ وهبيرة قال الشيخ هبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابنة حمزة تبعتهم تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال: دونك ابنة عمك فخذيها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر دونك ابنة عمك فخذيها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال جعفر أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، فقال له علي يا رسول الله ألا تزوج ابنة حمزة، ألا تزوجوا ألا تزوج ابنة حمزة، قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال إنه اختصم هو وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة في ابنة حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن خالتها عنده. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن يونس البغدادي قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبان بن صالح عن عطاء عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال اختصم علي وزيد وجعفر رضي الله عنه في ابنة حمزة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر لمكان خالاتها أسماء ابنة عميس. وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبن قال أخبرني بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن نافع بن عجير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما أصيب حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه خرج زيد بن حارثة حتى أقدم ابنة حمزة وقال أنا أحق بها تكون عندي، تجشمت السفر وهي ابنة أخي. وقال علي بن أبي طالب أنا أحق بها تكون عندي وهي ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جعفر بن أبي طالب أنا أحق بها لي مثل قرابتك وعندي خالتها والخالة والدة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أقضي بينكم في ذلك وفي غيره. قال علي فتخوفت أن يكون قد نزل فينا قرآن لرفعنا أصواتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا زيد فمولاي ومولاها. فقال رضيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت يا علي فصفيي وأميني وأنت مني وأنا منك. وأما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي وأنت من شجرتي التي أنا منها، وقد قضيت بالجارية تكون مع خالتها. قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال فكان في إسناد هذا الحديث زيادة على إسناد حديث يونس بزيادة محمد بن نافع بن عجير إياه عن أبيه عن علي، وفي ذلك وجوب إيصاله لعلي عليه السلام. حدثنا ابن أبي داود وزكريا بن يحيى بن أبانا قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أصيب حمزة بن عبد المطلب، ثم ذكر هذا الحديث كما ذكره في من روين عنه قبله في هذا الباب، فقال هذا حديث قد تركه أهل العلم جميعا لأنهم لا يقضون بالحضانة لذات زوج غير ذي رحم محرم من الصبي المحضون أو من الصبية المحضونة، فمن أين اتسع لهم جميعا ترك هذا الحديث وقد جاء هذا المجيء المتواتر. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنهم لم يتركوا هذا الحديث ولم يخالفوه، بل أخذوا به واستعملوه من حيث خفي عليك أخذهم به واستعمالهم إياه، وذلك أن الصبي أو الصبية يحتاجان إلى الحضانة إذا لم يكن لهما من النساء أحد من ذوي أرحامهما المحرمات خالية من الأزواج عادت حضانتهما إلى عصبتهما. وكانت ابنة حمزة لما كانت خالتها ذات زوج غير ذي رحم محرم منها عادت حضانتها إلى عصبتها، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وجعفر بن أبي طالب، فعادت حضانتها إليهم. وكانت عند جعفر خالتها، وكانت خالتها إنما تمنع من الحضانة بزوجها لو كان ليس من أهل الحضانة. فلما علت الحضانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى علي وإليه عادت بذلك إلى حكمها، ولو كان زوجها ذا رحم محرم من ابنة حمزة بالمعنى الذي لا يقطع خالتها عن حضانتها لأنها عند من يصلح أن تكون عنده في تلك الحالة، فعادت الحضانة بذلك إليها ولم يمنعها منها إن كانت ذات زوج، لأن زوجها إن لم يعد الحضانة إليها عادت إليه وإلى من هو مثله في عصبتها، وإذا عادت إليه لم يكن مانعا لها من حضانتها، بل تعود حضانتها إليه لأنها تحتاجه فتقول له إذا كنت إنما أمن الامتناع بك كنت أنا بمعنى إياك بمنع إياك من حضانة ابنة أختي أولى، فباستحقاق ذلك عليك أحرى، فهذا هو المعنى الذي به استحقت أسماء ابنة عميس حضانة ابنة أختها، ولم يمنعها من ذلك التزويج الذي هي فيه، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب بيان مشكل ما روي في الطفل والطفلة إذا تنازعه أبواه أيهما أولى أن يكون عنده منهما. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة وليس بأبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أوتي في غلام بين أبويه فقال شهدت، فقال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بغلام بين أبويه فقال يا غلام هذه أمك وهذا أبوك فاختر. وحدثنا محمد بن عماني قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد قال سمعت من هلال بن أبي ميمونة يحدثه عن أبي ميمونة أنه قال أتى أبا هريرة رجل فارسي ومرأة له يختصمان في ابن لهما، فقال الفارسي يا أبا هريرة هذا بسر يعني ابنا، فقال أبو هريرة لأقضين بينكما بما شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به، يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيهما شئت. ثم قال أبو هريرة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل وأتاه وأيهما أيهما أيهما شئت. ثم قال يا أبو هريرة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل وامرأة يختصمان في ابن لهما، فقال الرجل يا رسول الله ابني يستقي ابني يستقي من بئر أبي عنبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيهما شئت. قال ففي هذا الحديث يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصبي بين أبويه، وفي ذلك متعلق لمن يذهب إلى التخيير في مثل هذا على من لا يذهب إلى التخيير فيه ممن يحتج بحديث ابنة حمزة الذي روينه في الباب الذي قبل هذا الباب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخير فيه ابنة حمزة بين عصبتها ليتختار أيهم شاءت، وإلى هذا كان يذهب أكثر الكوفيين في ترك التخيير فيه، وكان كثير من أهل الحجاز يستعملون التخيير في هذا للحديث الذي قد رويناه فيه عن أبي هريرة، غير أن عليهم في ذلك مطالبات لبعض من يخالفهم في ذلك أن حديث زياد لم يستوعب ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الصبي، وقد استوعبه حديث غيره ممن ليس بدونه وهو يحيى بن أبي كثير، كما قد حدثنا أبو بكر محمد بن عبدة بن عبد الله بن زيد المروزي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاذ بن سلام عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر في إسناده أبا ميمونة قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يريد أن يحول بيني وبين ابني وكان قد طلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه، فقال الرجل من يحول بيني وبين ابني، فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام بين أبيه وأمه فاختار أمه فذهبت به، كما حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يذكر فيه هلالا قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن الله وكان زوجها طلقها فأراد أبوه أن يأخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهم فيه، فقال الرجل من يحول بيني وبين ابني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اختر أيهما شئت، فاختار الأمة فذهبت به. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير ذلك الغلام بين أبيه وأمه حتى دعا أبويه إلى الاستهام عليه قبل ذلك، ومن خير بلا دعاء منه الذي يخيره بينهما إلى الاستهام على الصبي المخير قبل التخيير تارك لهذا الحديث، وعليه في ترك إياه مثل ما على الذي لا يخير في ترك التخيير في هذا الحديث. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في مثل هذا ما قد دل أن التخيير لم يكن منه قضاء به، ولكنه كان باختيار أبوي الصبي لذلك، كما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان البتي قال أخبرني عبد الحميد بن سلمة الأنصاري أن جده أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسلم امرأته وله منها ولد، فاختصم في ولديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما إن شئتما خيرتكما، فأجلس الأب ناحية والأم ناحية، ثم خير الغلام فانطلق نحو أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي، فرجع الغلام إلى أبيه. وهكذا رواه هشام هذا الحديث عن عبد الحميد، وقد خالفه غيره في إسناده فرواه زائدا على ما رواه عليه هشام. كما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي، فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبه أو شبهه، وقد أدركتي وقد أدركت ابنتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد، وقال اقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهما، وقال ادعواها، فجاءت الصبية إلى أمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فذهبت إلى أبيها فأخذها. قال أبو جعفر وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبويه هذه الصبية أن يدعواها، وهذا مما قد دل أن هذا من الحكم في مثلها. وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن ملهان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رسول الله أن رجلا أسلم ولم تسلم امرأته، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل لهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لكما أن تخيراه؟ فقال نعم، فنادته أمه فذهب نحوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهده، فناداه أبوه فانصرف إليه. ففي هذا الحديث أيضا أن التخيير إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك الصبي باختيار أبويه ذلك لا بواجب عليهما فيه. فكما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية قال قلت لعبد الرزاق أخبركم سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ها هنا والأب ها هنا، ثم أخبره فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ها هنا والأب ها هنا، ثم خيره وقال اللهم اهدي، فذهب إلى أبيه فقال عبد الرزاق نعم. ففي هذا الحديث أن الغلام لم يكن بلغ وأنه صغير، في ذلك ما قد دل على أن ذكر الإدراك فيما قد روينه قبله لم يرد به إدراك البلوغ، ولكنه أريد به إدراك الحكم فيه بما يجب أن يحكم به في مثله. كما حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادي قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عثمان البتي، وكان من العلم بما كان عن عبد الحميد بن أبي سلمة عن أبيه أنه قال أسلم أبي وأبت أمي أن تسلم، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا غلام، فقال أبي أنا أحق به، وقالت أمي أنا أحق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما خيرته، فوثبت أمي لطفلها للطفها بي، فقالت قد رضيت، قال أبي قد رضيت، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إن شئت تذهب إلى أبيك وإن شئت تذهب إلى أمك، فتوجهت نحو أمي، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من خلفي اللهم اهده، فتوجهت إلى أبي حتى قعدت في حجري. ففي هذا الحديث أيضا أن تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصبي إنما كان بعد اختيار أبويه أن يخير بينهما، فواجب التصريح ما رويناه في هذا الباب أن لا يخرج عن شيء مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ولا يترك ولا أن يكون المستعمل في مثل هذا دعاء أبويه الصبي إلى الاستهام عليه، فإن أجاب إلى ذلك أسهم بينهما عليه، وإن أبيا ذلك ثم سأل أن يخير الصبي بينهما ليختار أحدهما فيكون أحق به من الآخر فعل ذلك فيه، وإن لم يكن منهما اختيار في ذلك وجب أن يرجع إلى ما في حديث ابنة حمزة الذي رويناه في هذا الباب الذي قبل هذا الباب، فيستعمل فيه ويقضى به لمن يراه الحاكم فيه أولى به من المختصمين إليه فيه. وعبد الحميد صاحب هذا الحديث قد بينه لنا عيسى بن يونس من رواية إياه عنه، وأنه عبد الحميد بن جعفر، وكان ما نسبه إليه غيره ممن رواه عنه ممن ذكرناه في هذا الباب. فقال هشام فيه ابن سلمة ووافقه على ذلك أحمد بن سلمة، وقال فيه علي بن عاصم عبد الحميد بن أبي سلمة، فكل من نسبه إلى غير جعفر فإنما نسبه إلى كنية أبيه أو إلى أب من آبائه يسمى بذلك الاسم الذي ذكره فيه. وقد حدثني أحمد بن محمد
لا
نعم الذي ذكره به. وقد حدثني أحمد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال سمعت أبو عاصم يقول سمعت عبد الحميد بن جعفر يقول أنا حدثت البتي بحديث التخيير بالأهواز، فبان بذلك أن عبد الحميد هذا المذكور في هذه الآثار هو عبد الحميد بن جعفر كما قال عيسى بن يونس في الحديث الذي رويناه عنه في هذا الباب. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قضى في مثل هذا بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين أم عاصم ابنه التي كان طلقها، فجعله لها بغير تخيير بينهما فيه، إلا أن فيه حرفا قد يحتمل أن يكون أريد به التخيير في حال مستأنفة. كما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم الأحول عن عكرمة أنه قال خاصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته التي طلق إلى أبي بكر رضي الله عنه في ولدها، فقال وكن هي أحق به ما لم تزوج أو يشب الصبي. قال هي أحنى وأعطف وألطف وأرأف وأرحم. قال أبو جعفر غير أنه قد يحتمل أن يكون قوله أو يشب الصبي لا يريد به حالا يخير فيها، ولكن يريد به حالا يخرج به من الحضانة ويستغني عنها فيكون لأبيه دون أمه، والله عز وجل نسأله التوفيق.